أن التهنية إذا كانت بغير السلام كما إذا قال صبحكم الله بالخير أو قال مساكم الله بالخير عليكم السلام لا يجب الجواب، وإذا كانت الصلاة لا يجوز له ذلك، فإنه من كلام الآدميين ويحكم معه ببطلان الصلاة. ثم احتاج قدس الله نفسه بعد هذا بالجواب، لأن الأحراج أن يرد تحيته وإذا كان في الصلاة يرد تحيته قاصدا به القرآن أو الدعاء. يقع الكلام أولا في وجوب مثل هذه التحية، يعني التحية بغير السلام، وأنها يجب فيها الجواب، أو أن وجوب الجواب مختص بالسلام وفي غيره لا يجب، وثانيا في خصوص السلام. أما بالنسبة إلى أصل الجواب حتى فيما إذا لم يكن في السلام، فقد نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه واحتمله الشهيد قدس سره، ولكن المعروف والمشهور عدم الوجوب، ولعله المتسالم عليه إذ لم يدل دليل على وجوب ذلك إلا الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذه الآية قيل إن المراد بالتحية فيها هو السلام، ذكره جماعة وقالوا إن التحية في عرف الشارع والمتشرعة هو السلام، أو أن المراد بالتحية هنا خصوص السلام. إن ثبت ذلك فهو، وإن لم يثبت فلا ينبغي الشك في أن الأمر ليس للوجوب، فإن السيرة القطعية قائمة على أن كل تحية وبر وإحسان من شخص إلى شخص آخر لا يجب فيه الجواب ولا يلتزمون بذلك. فقد يكون الإنسان يعطي لشخص آخر مالا أو يحسن إليه ينجيه من الغرق مثلا، فيقول له أبقاك الله مثلا أو أدام الله ذلك مثلا، لا يكون الجواب واجبا. وإن كان هو من التحية حقيقة، يعني الطلب من الله يطلب من الله حياته، السيرة القطعية قائمة على عدم الوجوب، فلو كانت التحية المذكورة في الآية المباركة يراد لها التحية بالمعنى العام الشامل للسلام وغير السلام كان الأمر للاستحباب قطعا، كيف ولو كان هذا واجبا لكان شائعا ضائعا، لأنه مما يبتلى به، بل يبتلى الإنسان في كل يوم مرار، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات وكان من الأمور المسلمة، مع أنه لم ينقل القول بالوجوب إلا من العلامة ابن الله نفسه. وأما بالنسبة إلى الصلاة، فلو فرضنا أن الجواب واجب، إذا لم نقل بالوجوب فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بأنه واجب فهو غير واجب في الصلاة جزما، ثم ذلك لفعل الباقر سلام الله عليه، لأنه سلم عليه فأجاب ثم قال كيف أصبحت يا ابن رسول الله، أو بلا جملة يا ابن رسول الله، فسكت الإمام عليه السلام حتى إذا انصرف عن الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن أن السلام يرد وهو في الصلاة، قال عليه السلام نعم بمثل ما قيل له، ففعله سلام الله عليه حجة ولا يجب الجواب في الصلاة جزما، لا يحتمل الوجوب حتى إذا قلنا بالوجوب في غير الصلاة. ثم لو تنزلنا وبنينا على أنه يجب حتى في الصلاة، نتيجته ان يكون الجواب واجبا وان تكون الصلاه باطله اذ لا ملازمه بين وجوب الجواب وصحه الصلاه فلو فرضنا ان زيدا يموت من جهه الغرب والمصلي يصلي ويرى يجب عليه ان يتكلم ويخبر الاخرين بان زيدا في حال الغرق او في حاله الحرق مثلا هذا يحتمل ان تكون الصلاه صحيحه مع انه يتكلم بكلام الادميين ويجب عليه التكلم ايضا وجوب التكلم امر والحكم بصحه الصلاه امر اخر دليل المانعيه لا قصور له فلو فرضنا ان الجواب ايضا واجب فرضا لا بد من الحكم ببطلان الصلاه يجيبه اذا قيل له كيف اسبحت او انه ابقاك الله مثلا لا بد ان يجيبه وبعد الجواب يعيد صلاته لانه من كلام الادميين سلام لازمته بين وجوب الجواب والحكم بصحه الصلاه واما ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط بان يرد الجواب ولكن يقصد به القران او الدعاء تبدل الكلام فيه مرار ان هذا لا يتنا اثر له اذا كان في نفسه مبتلا مع قصد القرانيه ايضا يكون مبتلا فلو فرضنا ان المصلي يصلي وقد حياه غيره وهو في الصلاه واراد الجواب فلا بد من ان يدعو له بغير عنوان المخاطبه كان يقول اللهم اغفر لزيد اللهم ابق زيدا اللهم اتل امر زيد وامثال ذلك من التعابير وان لا تكون مخاطبه مع الغيب ليدخل في كلام الآدميين بل يكون متمهدا في الدعاء ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يكره السلام على المصلي هذا الحكم أيضا هو المعروف والمشهور أن السلام على المصلي مكروه واستدل على ذلك بروايتين إحداهما ما رواه السدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي ماجي لبيه عن أمه محمد بن عبد القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن سرقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال سلام الله عليه لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام يعني يتجمعك اقباله على الله سبحانه هذه الرواية من جهد السند قاصرة فإن محمد بن علي ماجي لبيه وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يؤثر وإن كان الصدوق قدس سره يكثر الرواية عن هذا الرجل محمد بن علي ماجي لبيه وهو يروي عن أمه أبي القاسم كيف ما كان بل الرماية قاصرة من جهة عدم ثبوت التوصيف هذه احدى الروايتين الرماية الثانية ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن الزريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام هذه الرماية بحسب السند معتبرة حسن بن الزريف ثقة والحسين بن علوان ايضا كذلك في ترجمة الحسين بن علوان في كلام النجاشي لئن احتمل ان كلمة الثقة يرجع الى اخيه الحسن لانه يقول باخوه الحسن ثقة روي عن ابي عبد الله عليه السلام الا ان الظاهر ان الثقة يرجع الى المترجم وهذه الجملة استفرادية باخوه الحسن فالحسين بن علوان ايضا ثقة فالرواية معتبرة رواية الامر ان الحسين بن علوان ليس من الخاصة وانما هو من رجال العامة ولكن جملة منهم لهم ميل شديد ومحبة عظيمة بالنسبة الى اهل البيت والشيعة والكثير ذكر جماعة من العامة ان لهم محبة شديدة وميلا عظيما وذكر منهم الحسين بن علوان الكلبي ادها جابین کان من رجال العامه الا انه ثقتان و له محبت شدیده به میل عزیز. سر روایت رو برانسه داره درجه بشکنه. قال كنت اسمع حدیث، یعنی جعفر محمد سلام الله علیه ما، قال كنت اسمع ابي يقول اذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله ثم اقبل على صلاتك، واذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. في هذه الروايه نهى سلام الله عليه، لأن الباقر سلام الله عليه جعفر بن محمد سلام الله عليه ما يروي عن أبيه أنه قال كذا، إذا دخلت على قوم يصلون فلا تسلم عليهم، وإذا رأيتهم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. فهجر الدلالة أيضا ظاهرة، فالحكم ظاهر من هذه الجهة، إلا أن بإزاء هذه الرواية المعتبرة رواية جراح الشهيد قد نسى الله نفسه في الذكرى، قال الرب البزنطي عن الباقر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فردد فإني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام. هذه الرواية تعارض رواية الحسين حسين بن علوان، فإن فيها نهى الباقر سلام الله عليه عن السلام على المسلم، وفي هذه الرواية أمر سلام الله عليه للتسليم على المسلم، ثم ذكر أن عمار بن ياسر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن بين الأمر والنهي معارضة، فبمقتضى ظاهر كل منهما الأمر والنهي هذا يأمر بذاته ينهى، بينما معارضة لا محالة، كما سئل في بعض الروايات تجيء عندكم روايتان إحداهما يأمرنا والأخرى ينهانا، هذا أيضا كذلك، بينما معارضة، ولكن الرواية الثانية غير قابلة للمعارضة مع الرواية الأولى، فإنها مرسلة، إذ أن طريق الشهيد قد نفى الله نفسه إلى البزنطي مجهول، لا ندري أن الشهيد قد نفى الله نفسه بأي سند وبأي طريق يروي هذان البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناس. أقول روى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، ألا أن البزنطي ليس معاصرا لقتل الباقر سلام الله عليه. البزنطي هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه. رواية البزنطي عن الباقر عليه السلام أيضا مرسلة، فالرواية مرسلة بطرفيها من مبدئها ومن جراها. رواية الشهيد عن البزنطي رواية مرسلة، ورواية البزنطي عن الباقر عليه السلام أيضا رواية مرسلة. هذه الرواية غير قابلة للإعتماد عليها، لما في بعض الكلمات من أنها قوية السند لا يعرف له وجه أصلا. كيف تكون هذه الرواية قوية السند مع الإرسال من الطرفين؟ بل ضعيف في ضعيف، يعني فيه جهتان من الجهت، إرسال من جهته فتلغى هذه الرواية، كما ذكره المشهور من الكراهة هو الصحيح، لكن الجواز مما لا إشكال فيه لما ثبت من الروايات السابقة من رواية عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من تسليم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، من تسليم محمد بن مسلم بل على أبي جعفر سلام الله عليه، وغير ذلك من الروايات. إذا سلم على الرجل وهو في السلام يعلم جواز السلام من هذه الروايات، بل بوضوح فالسلام جائز، ولكنه منهي عن من جهة فيحكم بكراهته. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب سراب كفائي كما أن الاستهباب أيضا كفائي فيجزي جواب واحد رد واحد من الجماعة إذا سلم عليهم كما يجزي سلام واحد من الجماعة إذا دخلوا على جماعة أخرى فسلم واحدون أجزع عن الباقي. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن رواية غياث بن إبراهيم والرواية معتبرة دلت على ذلك من الجهتين: الجواب الواحد، الجواب من أحد المسلم عليهم يجزي عن الباقي، والسلام من أحد الداخلين على جماعة يجزي عن الباقي. وهل يجزي جواب السبي المميز أو لا يجزي؟ تقدم الكلام في ذلك. احساس قدس الله نفسه هنا في خصوص المقام احساس بالجواب فيما إذا كان شخص مقصود لا في ضمن الجماعة له نظر إلى هذا الشخص، ولكن أيضا السلام على الجميع. كبير القوم مثلا فيقول السلام عليكم، احساس بالجواب مقتضى الإخلاص. أدب الفرق بين هذا بين السؤال، إذا صدق هذا العنوان أنه سلم على جماعتين فأجاب واحد منهم أجزى عنهم مقتضى الإخلاص والكفاية. نعم، لو فعلنا أن المجيب لم يكن مقصودا بالسلام، المقصود بالسلام إنما هو غيره، فأجاب معلوم أنه لا يسكت لأنه لم يسلم عليه. ولا في ضمن الجماعة فلا يكون جوابه ردا للتحية، لأن التحية إنما هي بالإضافة إلى غيره. فالمجيب بل لم تكن التحية، يعني لم يكن المهي قاصدا له، ومن قصده لم يجيب، إذن لا يسكت هذا عن الغير مجهول. تكلمنا في هذه المسألة إلا أنه ذكر في المقام أن الجواب بالنسبة إلى الآخرين مستحب، وإن كان يجزي إلا أنه يستحب لهم أيضا الجواب، فلا يقتصروا على جواب واحدين، بل الباقين أيضا يجيبون ويردون عليه السلام. كذلك فيما إذا دخل جماعة وسلم واحد منهم الاستهباب بالنسبة إلى الباقين باق على حاله، ولكن استشكل في ذلك بعضهم فقالوا أنه لا دليل على الاستهباب. سلام تارة يقع في التسليم وأخرى في الرد. تارين البشوات يا ودي يا كما بنو يا كما سعين هدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا سلم واحد على جماعتين أو ولدت جماعة على واحدين، فقلنا إنه يكفي في الجواب أن يجيب واحد منهم وهذا يجزي عن الباقي، وكذلك إذا ولد جماعة أجزأ سلام واحد منهم ولا حاجة إلى سلام كل واحد منهم. تقدم الكلام في هذه المسألة لأن جواب السبي المميز هل يكون مجزياً أو أنه غير مجزٍ أيضا تقدم الكلام في ذلك. ذكر قدس الله نفسه هنا أمرين: أحدهما أنه احتاط بجواب كل واحد ممن قصد بالسلام، وإن كان أفسى بعدم الوجوب لكنه احتاط بذلك. قال فالأحباب أن يجيب كل من قصد ولفي سلام المسلم، وأن يجيب وأن يرد على المسلم سلامه. الثاني تكلم في استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين على تقدير عدم الوجوب، فهل يستحب عليهم الجواب أو أن جماعة إذا ورد على واحد أو جماعة فسلم واحد منهم هل يستحب على الباقي أيضا السلام، أو أن الاستحباب أيضا ثابت لا وجوب ولا استحباب. أما بالنسبة إلى الأمر الأول احتياطه قدس الله نفسه بالنسبة إلى كل من قصد بالسلام، فهذا لا نعرف له وجها صحيحا، وذلك لأن ما دل على السقوط رواية معتبرة بقياس ابن إبراهيم، وإن كان بصريا إلا أنه ثقة فالرواية معتبرة وأدجى عن الباقين على ما سره به في الرواية، إذا رد واحد منهم فقد أدجى عنهم، فلا نعرف وجها للإحتياط إلا بناء إلا الاحتمال أن اختصاص الحجية للرواية بالعادل، يعني لا يكون الثقة حجة قول الثقة حجة إذا لم يكن إماميا. إذا اعتبرنا العدالة في الراوي فبما أن قياس ابن إبراهيم ليس بعادل وإن كان ثقة فالرواية لا تكون حجة، إذا مقتضى الإسلاقات والوجوب يبقى الإجماع، والإجماع دليل لبي، يعني الإجماع وإن كان دليلا لبيا إلا أنه بل لعله غير تام، لعلهم استندوا إلى هذه الرواية المجمعون مثلا، لا يمكن كشف قول المعصوم سلام الله عليه جزما، فيكون الاحتياط احتياطا بمحله، لكنه قدس الله نفسه بنى على حجية قبل الثقة، وإن لم يكن إماميا ولم يكن عادلا فلا وجه صحيح للاحتياط. وأما بالنسبة إلى بقاء الاستحباب فقد يستشكل في ذلك. وجه الاستشكال أن الدليل دل على وجوب رد السلام، وقد فرجنا أن هذا الوجوب قد سقط بقوله عليه السلام أجزى عنهم، إذن بأي دليل نحكم بالاستحباب؟ إذا كان دليل التخصيص قد خصص بمخصصين، رد الجواب رد السلام واجب وفريضة، فرضنا أن هذا الدليل الذي دل على الوجوب قد خصص وورد عليه التخصيص، إذا سلم واحد منهم ورد على المسلم السلام أجزى عن الباقين أجزى عنهم، إذن ما هو الدليل على الاستحباب؟ كان الحكم المجهول في الشريعة المقدسة هو الوجوب دون الاستحباب، وهذا الوجوب قد ثبت بمقتضى هذا الدليل. الاستحباب يحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل على رد الجواب، بل يستشكل في التسليم الاقتدائي أيضا، إذا فرضنا أن دليل الاستحباب ورد عليه تخصيص، كان التسليم مستحبا، الوارد مستحبا يسلم على المولود عليه، فرضنا أن الدليل دل على إجزاء سلام واحد منهم، ما هو الدليل على استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين؟ ولكن الظاهر أن الاستحباب ثابت في كلا الموردين، وذلك فإن عدة من الروايات دلت على أن إفشاء السلام مستحب، ولا شك في أنها من الإفشاء، وإن كان يجتزى بجواب واحد أو بتسليم واحد، ولكن الإفشاء يتحقق بتسليم الباقين، وهذا فرض ظاهر للإفشاء، إفشاء السلام بلی و صلات باللیل بلی اینما ینام النائمون عند المنام و الناس نیام هذا من علامات الایمان و مما ندب الیه فی عدت من الروایات و دلیل الوجود و امکان لا یستفاد منه الاستحباب کما ذکر فانه خصص بذلک و بعد رفع الوجود لا یبقى الاستحباب الا انه بعنوان الافشاء یکون هذا مستحب و هذا بالنسبة الى السلام الابتدائی ازهر فان الحكم انما كان على نهج الاستحباب ما هذا يجزي يعني يجوز له الترك من الاول كان جائز الترك المستحب كان جائز الترك من الاول قبل سلام المسلم ايضا ودل هذا الدليل على الاجزاء يعني له ان لا يسلم مرخص في تركه لا يرى في هذا استحبابه بعنوان الافشاء و بما ان عدتا من الروایات دلت على استحباب ذلك از ظاهر هو الاستحبابه نیزین فاذا سلم واحد على جماعت و فسد جمیعهم يستحب ان يرد يعني يردوا عليه السلام باجمعهم و ان كان يستفى برد واحد منهم ايضا و كذلك الكلام فيما اذا وردت جماعت على واحدين فما ذكره قدس الله نفسه والسعيد ثم ذكر قدس الله نفسه سلام الأجنبي على الأجنبية وسلام الأجنبية على الأجنبي فيما إذا لم يكن ريب أو خوف فتنة ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من ذلك بل هو مستحب أيضا لإطلاق دليل السلام إفشاء السلام والتسليم مستحب لما قيل من أن صوت المرأة عورة سلام لم يثبت فإذا فرضنا أنه ليس هنا أي ريبة أو خوف الوقوع في فتنة ارتباط بين الأجنبي والأجنبية لعله ينجر إلى ما هو أمر غير ممدوح إذا لم يكن هذا الاحتمال كان السلام بل مستحبا وصوت المرأة ليس معمولة وقد دل على ذلك مضافا الى الاخلاقات وعدم ورود التخفيف في المقام فعل رسول الله صلى الله عليه واله وفعل امير المؤمنين عليه السلام فقد ورد في روايه ما سبله انه صلى الله عليه واله كان يسلم على النساء محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعيه إن عبد الله الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخلف أن يعجمني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر فهذه الصيغات صريحة في جواز السلام على النساء بل في محبوبية ذلك ومطلوبيته وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل هذا ذكر قدس الله نفسه بعد هذا السلام على الكافر فهل يجوز ذلك او لا يجوز و اذا سلم الكافر على المسلم فماذا يسمع المسلم صرح جماعه بحرمه ذلك قالوا ان السلام مما يختص بالمسلم فلا يجوز السلام الابتدائي على الكافر و استدلوا على ذلك بعده من الروايات بعضها بحسب السند قويه و بعضها ليست بقويه فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام والروايه معتبره وقل له ان غياث بن ابراهيم ثقه وان كان بصريا قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم لا تسلموا عليهم ابتداء وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذه الرواية ظاهرة في النهي وظاهر النهي هو التحريم وعدم الجواز. روى محمد بن إدريس في آخر السرائر مثلاً من رواية أبي القاسم بن قولبيه عن الأسبر قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر وبربط وسنبور والمتفكهين بسب الأمهات والشعراء. هؤلاء لا ينبغي أن نسلم عليهم. هذا الرواية ضعيفة طريق ابن إدريس بل إلى رواية عبد القاسم بن قولبيه مجهول عن ابن إدريس ليس معاصرا لعبد القاسم جعفر بن محمد بن قولبيه. وثم إن ابن قولبيه طريقه إلى الأسبر مجهول كيف يمكن أن يروي بل أبو القاسم بن قولبيه يروي عن الأسبر الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه بينهما مئات من السنين. إذن الرواية غير معتبرة وتكون مؤيدة للرواية المتقدمة. إذن روى عبد الله بن جعفر الحميري عن السني بن محمد عن عبد البختري هذا الذي قيل فيه إنه أكذب من تلك البرية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذه الروايات تدلنا على عدم جواز السلام على اليهود والنصارى والعمدة الرواية الأولى المعتبرة وهاتان الروايتان ضعيفتان لا يمكن استدلال بهما ولذلك ذهب جماعة إلى عدم الجواز ولكن الظاهر كما أفاد الناصين أنه لا يبعد أو ما يحتمل الحمل على الكراهة وهذا ظاهر أن هذا مكروه لا أنه محرم وذلك لما دل على الجواز من المعتبرة. لما محمد بن يعقوب قد نسأل الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج والرماية صحيحة. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أرأيت إن اشتكت إلى قبيلي وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال عليه السلام نعم إنه لا ينفعه دعاؤك. أدع له دعاءك لا ينفعنا سلام لغض فقد يرضى عنك النصراني ولا ينفعه دعاءك لأن النصراني لا ينتفع بدعاء المؤمن كفره مانع للانتفاع. هذه الرواية صريحة بالجواز والدعوى أن مورده فرض الحاجة أنه يحتاج إلى نصرانيين. قال أرأيت إن اشتكت إلى طبيب وهو نصراني. فإذا لا يدل هذه الرواية على الجواز في فرض عدم الاحتياج والجواب عن هذا ظاهر فإن الاحتياج إلى النصراني إنما هو في طبه لا في السلام عليه يحتاج إليه ليراجعه في علاج مرضه ولا يتوقف هذا على السلام بل يمكنه التحية بوجه آخر مثل صباح الخير صباح النور وامثال ذلك من الكلمات التي يستعملها غير المسلمين. وغرضه يعني غرض الراوي عن قوله احتجت إليه يعني مقدمة لإشمار أنه لابد لي من ملاقاته بما أني محتاج إلى السبيل فلا بد لي من ملاقاته لا أني أحتاج إلى السلام إليه خیلی احسادی و سلامی لی ید خلو علیه و لا یسلیم بل و حییه به صحیت اخرى التي هي متعارفة بین الناس في زماننا و في الازمنة السابقة. فهذه الزماية صریحة بالجواز انه لا مانع من السلام على النصرانی فبالجامع بین هذه الزماية و الزماية السابقة تحمل الزماية السابقة على الكراهة. فلا تبدأوا اهل الكتاب بالسلام يكون نهيا تنزيهيا لا نهيا تهريميا. يبقى الكلام فيما إذا سلم الكافر على المسلم. الكلام هنا يقع في الجهاد، خارة يقع الكلام في أصل وجوب الجواب. هل يجب الجواب فيما إذا سلم الكافر على المسلم أو أن هذا يعني وجوب الرد من مختصات الإسلام؟ فيما إذا كان المسلم مسلما يجب جوابه ويجب رد سلامه، وأما الكافر فلا. قد يقال بعدم الوجوب واختاره صاحب الجواهر قد نسى الله نفسه من جهد عدم الدليل على الوجوب. ليس عندنا دليل يدلنا على الوجوب بالنسبة إلى الكافر، وهذه الروايات التي وردت في المقام إنما هو لتعيين الجواب في مقام بيان تعيين الجواب. قولوا عليكم أو عليك أو عليكم، لا في مقام أصل وجوب الرد. كيفية الرد إذا أردت أن ترد نفسها كذا ترد، فلا يستفاد من هذه الروايات الوجوب. ولكن الظاهر هو الوجوب للإطلاق في دليل الوجوب رد السلام. السلام سنة والرده فريضة. مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان المسلم مسلما أو غير مسلمين. ويؤيد هذا بإطلاق الآية المباركة إذا هميكم بتحييتين فهيوا بأحسن منها أو ردوها. لأن ذكرنا سابقا أن الظاهر أن الآية المباركة مطلقة بالنسبة إلى السلام وغير السلام، والأمر فيه استحبابي لا وجوبي على ما تقدم. ولكن الإطلاق في دليل وجوب الرد رد السلام فريضة، هذا يكفينا. وفي بعض الروايات شبه رد الكتاب برد السلام. رد الكتاب واجب فريضة كما أن رد السلام فريضة. فالإطلاق في الدليل الأول أن السلام سنة ورده فريضة يكفينا في إثبات الوجوب بالنسبة إلى الكافر أيضا. لكن هذا فيما إذا كان المسلم فيما إذا كان المسلم عليه في غير حال الصلاة. ولو فرضنا أنه يصلي وسلم عليه كافرون، ليس هنا دليل على الوجوب. فإن الظاهر من الروايات أن الحكم المذبوح إنما يختص بالمسلم كما صرح به في روايتين في صحيحة محمد بن مسلم وفي غيرها. إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة، مسلم إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة. في روايتين صحيحة محمد بن مسلم وغيرها قد قيد بالمسلم. وكذلك وما لم يكن فيه مسلمون يعني مطلقون فيه قرينة على التخصيص بالمسلم، كقوله عليه السلام إذا سلم عليك الرجل وأنت في السلام. المذكور في الرواية عنوان الرجل وهو يعم الكافر، لكن جوابه عليه السلام ترده بمثل ما قال. مضمون الرواية تقول سلام عليكم، هذا قرينة على أن المسلم إنما هو مسلم لا غير مسلم، لإلا لا يجاب بسلام عليكم، وإنما يجاب بعليكم أو عليكم أو عليك أو سلام على ما في بعض الروايات. سلام عليكم یختص بما اذا کان المسلم مسلما لا غیر مسلم فلا یبعد عدم الوضوء فيما اذا کان المسلم عليه في الصلاة وكان المسلم كافرا اذا بنينا على ان الصلاة بل لا يحرم قطعه اختيارا فحين اذن الاحوط ان يجيب ويعيد صلاته ولكن الاقتصار على هذه السلام مع الجواب لا يمكن لان الروايات خاصة بما اذا كان المسلم مسلما وليس فيها ما يكون باطلاقه شاملا للكافر ايضا هذه جهة الجهة الثانية انه بما جاء يجاب الكافر ذكر قدس الله نفسه ان الاخرات ان يختار في جوابه عليكم او عليك ويجوز ان يقول سلامون فقط لا سلام عليك الذي ذكره قدس الله نفسه هو مقتدى بل بعض الروايات ولا يبعد بل عدم جواز التعدي عن ذلك يعني لابد ان يقتصر على ما في الروايات فإن الإمام عليه السلام قد بين الجواب وعينه بهذه الأمور عليكم عليك وعليكم وسلاما أما ما دل على الجواب عليكم بله زمان محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم ظاهره والتعين أن يكون الجواب هكذا وإذا نزيد ذلك بعض الروايات كما ذكر رواية عبد الله بن جعفر الحميري يعني إلى أن يقول قال عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم وأما ما دل على الاكتفاء بالسلام بكلمة السلام فقط من دون ذكر المتعلق سلام على المؤمنين على المسلمين على أهل الدين هذا رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبا بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية أيضا معتبرة فإن عبد الله بن محمد هو بناه المعروف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى وهذا بين لم يرد له توثيق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات فهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى وثقة وباقي من ذكر في الرواية واجهون لأنه أي أن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد روى محمد بن يحيى عنه بعنوان عبد الله بن محمد وبعنوان بنان بن محمد بكلا العلمانين له رواية محمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن أبا بن عثمان عن زرارة نبي عبد الله عليه السلام قال تقول في الرد على اليهودي والنصراني خلاف من دون عليكم من دون عليك ويكون السلام راجعا إلى أهله سلام على الملائكة والمرسلين وعباد الله الصالحين فلا تقول سلام عليك ومقتضى الاختصار على الناس الاكتفاء بهذين الأمرين فلا يجوز أن يقول عليكم السلام أو سلام عليكم أو عليك السلام فالظاهر أن هذا هو المتعيب
الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رد السلام بالنسبة إلى المسلمين إلى غير المسلم في السلامة إلى غير السلام. فهذا ثابت في حق كل أحدين إلا سلم عليه لازم عليه الرد. لقد ورد الأمر بالتسليم أيضا بالنسبة إلى جميع المكلفين، لأن إفشاء السلام مما هو محبوب ومرغوب، فيسلم كل أحد على كل أحد. ولكن ورد في بعض الروايات الأمر بتسليم جماعة خاصة على جماعة أخرى كتسليم الماشي على القاعد وتسليم القليل على الكثير إذا التقي جماعتان وكان إحدى الجماعتين أقل من الجماعة الأخرى. القليل يسلم على الكثير، الواحد يسلم على الجماعة، فإذا لقي واحد جماعتان سلم عليهم. الراكب يسلم على الماشي، راكب الخيل يسلم على راكب البغل، وراكب البغل يسلم على راكب الحمار. هذه بلدت في جملة من الروايات، وبعض هذه الروايات وإن كانت ضعيفة بل جميعها ضعيفة، جميع ما ورد في المقام لعدم التوثيق في رواتها بالنسبة يعني في كتب الرجال، إلا أن جملة منها معتبرة لوقوع من وقع في أسنادها في أسناد كامل الزيارات. من هذه الجهة لا بأس بهذه الروايات، فبحث بالسند لا بأس به. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، هذا لم يذكر في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد الكامل. عن جعفر بن بشير عن أنبسة بن مسعب، هذا أيضا كذلك أنبسة بن مسعب لم يذكر في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القليل يبدأون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال، وغير ذلك عدة روايات في المقام. بما أن الباب باب المستحبات لا موجب للتقليد، فلا يستفاد من ذلك أن الماشي لا يسلم الراكب، أو أن راكب الحمير لا يسلم راكب البغل مثلا أو راكب الخيل، بل غاية ما يستفاد من ذلك الأفضلية، وأن كل مسلم لا بد أن يسلم على كل مسلم، ولكن الأفضل أن يسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي، وهكذا في غير موضعين. فلا موجب للتقييد، يعني ليس هناك تخصيص في دليل الاستحباب استحباب التسليم، وإنما يستفاد منه الآكديه، وأن الاستحباب بالنسبة إلى هذا آكد بالنسبة إلى غيره، فالأفضل أن يسلم الماشي على الجالس مثلا على القاعد دون العكس، وإن كان هو أيضا مستحبا. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المسلم إذا سلم سخرية واستهزاء فلا يجب جوابه. تقدم مما ذكرنا أن رد السلام إنما هو بمعنى إظهار السلم، كما كانت عادة العربي جارية على جالس، وبعنوان أنه تحية من مسلم بالنسبة إلى مسلم آخر، والتحية لا بد من ردها بأحسن منها أو لا أقل من أن ترد بنفسها.
فعنوانه عنوان التحیه و رد السلام و المسلم و سخریتن او او استهزائن و این تکلم بصیغت سلام علیکم الا انها جان لیس من السلام بمعنا ای لیس مصداقا لإظهار السلم و مصداقا للتحیت بالنسبت الى المخاطب فلا يجوز جوابه فهذا واضحون. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا سلم على شخصين كان على احد شخصين وكان المسلم عليه مرددا بينهما لا يعرف انه قصد ايا منهما لا يجب على كل منهما الجواب فان العلم الاجمالي انما ينجز فيما اذا كان التكليف متوجها الى شخص واحد وكان الترغيب في متعلقه واما في المقام فمتعلق التكليف وهو السلام معلوم رد السلام وانما التردد في موضوعه لا يعلم ان من وجب عليه السلام هو زيد او امر وقد سلم على احدهما فاصاله البراءه جاريه بالنسبة إلى كل منهما بلا معارض لأن كل منهما يشك في أن المسلم قصده أم لم يقصده استصحاب عدم قصده قصد كل منهما يجري بلا معارض ولا يعارضها جاء باستصحاب عدم قصد الآخر إذ لا أثر له عدم التسليم على شخص آخر لا اثر له بالنسبه الى هذا الا بناء على الاصل المثبت وان استصحاب عدم قصد الاخر يترتب عليه قصد هذا فيجب عليه الجواب. معلوم ان الاستصحاب لا يثبت الجوازين فالاستصحاب يجري في حق كل منهما ويثبت بذلك عدم الوجوب ومع الغرض عن الاستصحاب فأصالة البراءة محكمة كل منهما يشك في التكليف فالرفع فيرفع ما لا يعلمون لأن كل منهما لا يعلم بالتكليف ولم يصل إليه بجوب رب السلام بحسب الصغرى وإن كان الكبرى معلومة فهذا مما لا إشكال فيه هذا فيما إذا فرضنا أنه في خارج السلام وكذلك إذا فرضنا أنه في صلاة لا يحرم قطعها كصلاة النافلة مثلا أو صلاة الميت مثلا إذا فرضنا أنه لا يحرم عليه قطع هذه الصلاة كالنافلة أيضا لا مانع من الاحتياط أصالة البراءة جارية ولكن الاحتياط في محله كل منهما يرد احتياطا لا بدوما فكما أن الاحتياط يجري في غير الصلاة كذلك يجري في الصلاة وما ذكره قدس الله نفسه من أن الاحتياط إنما هو في غير الصلاة يريد به الصلاة الفريضة جزما وإلا فالصلاة نافلة حكمها حكم غير الصلاة إذ لا يحرم قصرها وأما في صلاة الفريضة لو فرضنا أن أحدهما يصلي أو أن كليهما يصلي وقد سلم شخص ولم يعلم أن المقصود أي منهما بناء على أن قطع الفريضة ليس بمحرم وإنما الاحتياط الاحتياط استحباب البته إذا قلنا أنه غير محرم بحسب الأدلة ولكن الأهل استحبابا أن لا يقطع صلاته ويمضي في صلاته ولا يكون من باب التزاحم بين الاحتياطين الاحتياط يقتضي رد السلام والاحتياط أيضا يقتضي عدم الرد والمضي في صلاته فهو من باب التزاحم على فرض أنه اتصال الجواب ورد السلام احتياطا وجب عليه عادة السلام وذلك للاستصحاب نقطة الاستصحاب عدم قصده أنها جاء كلام زائد وقع في السلام ومبسل الله فلا بد له من عادة السلام فليس له أن يمضي في صلاته ويقتصر على هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بل أنه إذا تقارن سلام شخصين سلم شخصان كل منهما على الآخر فقد وضع السلامان متقارنين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على كل منهما الجواب، يجب على كل منهما الرد، فإن كل منهما قصد الابتداء بالسلام ولم يقصد الرد، والواجب إنما هو رد السلام فلم يأت كل منهما بذلك. إثبات هذا مشكلة، وذلك فإن دليل السلام، دليل بدون رد السلام، لو كانت الآية المباركة إذا همیتم بتحییته تحییو به احسن منها او ردوها کانا من الممکن ان یقال ذلك به اعتبار ان الواجب فی کل تحییت اذا همیتم بتحییته طبعا العکر الهلالی یعنی کل من نحیا بتحییت یجب علیه ان یردها او یرد احسن منها و يسقى هذا على كل منهما إن لم ندعي الانصراف. ولكن ذكرنا أن الآية المباركة لا يبعد أن يراد به مطلق التحية وأن يكون الأمر استحبابيا، إثبات أن الآية أريد منها السلام بخصوصه هذا مشكل لم يثبت، فالاستدلال بالآية لا يمكن. وأما الروايات الواردة في المقام فلم نجد رواية تدل على وجود رد السلام على الإطلاق بحيث يشمل المقام. أما الروايات الواردة في كيفية الرد فمعلوم أنها غير ناظرة إلى أصل الوجود. رد السلام كيف يكون؟ هذه روايات كثيرة. الروايات الواردة في السلام وفرز فيها التقدم والتأخر، يعني سلم أحد بعد ذلك يجيب الآخر، المقارنة غير مفروضة. العمدة روايتان، رواية ورد في وجوب رد الكتاب أن رد الكتاب واجب كما أن رد السلام واجب، ومعلوم ليس في هذه الرواية إطلاق أن رد السلام مطلقا واجب أو في بعض الموارد دون بعض الموارد ليس في مقام بيان ذلك، وإنما هو في مقام بيان تشبيه الكتاب بالسلام فأن رد الكتاب كرد السلام واجب. والعمدة رواية السكوني معترة أنه خليع عن السكوني السلام سنة والرد فريضة، كأنه هو من المسلم إحسان أولا له أن يحسن وله أن لا يحسن فهو سنة، لكن بعد التحية وبعد الإحسان كأن هذا الطرف المسلم عليه كان رهينا لإحسانه فيجب عليه الرد وتدارك ذلك. انصراف هذا عن السلامين المتقارنين غير بعيد، السلام سنة والرد فريضة فيما إذا كان أحدهما مسلما والآخر مسلما عليه، لما إذا فرضنا كل منهما مسلم ومسلم عليه شمول الرواية لذلك، يعني أن يكون له إطلاق حتى للتقارن بين السلامين هذا مشكل، فلعجل ذلك كان الحب مبنيا على الإحتياط على نهر اللزوم فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك مدن سلام قار التعزیه او الواعظ او مبین المسائل مثلا وعلى اهل المنبر في جمع كلامه او في ابتداء بعد وروده يسلم على الجماعه ان يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى اصحابه وعلى خلفائه واوصيائه او السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، يقول ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا أو مثل ذلك، فهنا بل يقول يجب الرد خب حاجا بازم از لم یدل دلیلون على تخصیص حاجل ها تو غیر اهل منبر انهم لا استحقون الجواب و لا استحقون الرد لا مقتضی لذالک و حالهم حال سائر المسلمین ولكن لا يجب الجواب ولعله قدس الله نفسه ذكره مقدمة لبيان هذا أنه لا يجب الجواب على جميع المستمعين وإنما يجب عليهم على نهب الوجوب الكفائي على ما تقدم فإذا فرضنا أن بعض المستمعين قد رد اسم لكلامه يسقط عن الباطين أيضا فلا يحتاج إلى الجواب بالنسبة إلى الجميع أن كل من يسمع هذا الكلام يجيب بل يجيب ويجمع عليه الرد فلا واجه على ما ذكرنا ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسلم إذا سلم على المسلي ذكرنا أنه يجمع عليه الرد ويجمع عليه الجواب فهل يجوز له أن يرد بأحسن منها أو لا بد من الاكتفاء بمثل ما قال فإذا قال السلام عليكم فهل يجوز له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمانه وغير ذلك من الزيادات أن يكون الرد بالأحسن أو لا يجوز ذلك لم يستعد قدس الله نفسه جواز ذلك فإن العبرة إنما هو رد الجواب بالمثل يعني أن يكون السلام مقدما على الزر لا يقول عليكم السلام بل يقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم فلا بأس بهذه الزيادة الظاهر أن هذه الزيادة غير جائزة حتى فيما إذا فرضنا أن المسلم أتى بهذه الزيادة قال المسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته للمسلم ليس للمسلم أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته لذلك لأن الجواب على ما تقدم الجواب عين في الروايات التي وردت في هذا الباب يعني في باب السلام على المسلم هنا عين أن يقول قال بل يجب تقول السلام عليك أو تقول سلام عليكم بعدما بين الجواب في الروايات الزيادة على ذلك تكون من قبيل التكلم مع الآدميين الذي هو مبطن للسلام وبعبارة أخرى إن هذا الحكم تخصيص لما دل على مشكلية الكلام في السلام تخصيص بالنسبة إلى تلك الأدلة التي دلت على أن التكلم مع المخلوقين وتوجيه الخطاب إلى المخلوقين مبطل للسلام ورد التخصيص على ذلك بجهة السلام لقد عين كيفية الرد في الروايات بأن يكون السلام مقدما والجار والمجرور متأخرا فيقول السلام عليكم قال مرة أمات على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم فقال صلى الله عليه وآله السلام عليكم أو في الرواية الثانية قال تقول السلام عليك أو تقول السلام عليكم بمثل ما قيل له على ما فسرنا يعني لا يقدم الجار والمجرور لا يقول عليكم السلام إذن هذه الزيادة زيادة ورحمة الله وبركاته يسقط عليها أنه مخاطبة مع المخلوقين والمخاطبة مع المخلوق يوجب بطلان السلام إذ لم يدل دليلا على التخصيص فلو فرجنا أن المسلم أيضا أتى بهذه الجملة قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز له هذه الزيادة فضلا أما إذا لم يأتي بالزيادة لكانت الزيادة من المسلم الحمد لله رب العالمين
خیلی 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 خی تاریخان شده خود شده کردن شده برید ایت آقای سرون رو بزنید حالا دلتو همین رو بزنید
الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه بعد الفراغ عن أحكام السلام ذكر حكم العاطفي في نفسه فحكم سامع العسه فذكر أن العاطف أو سامع العسه يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يزع إصبعه على أنفه ففي بعض الروايات أن العاطف إذا فعل ذلك خرج من أنفه شيء أكبر من الجراد وأكبر من الذباب يصعد إلى العرش فيسبح الله تبارك وتعالى ويكون ثوابه له. بالنسبة إلى العاطف وردت هذه الروايات قبل لا بأثر الحكم بالاستحباب عليه السلام ورحمة الله لأن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويزع إصبعه على أنفه ولو كان في حال الصلاة لأنه تحميد لله سبحانه ولا يزر بالصلاة. وأما في سماع العشاء فقد ولد استحباب التهميد أيضا في عدة روايات أن الإنسان إذا سمع العشاء ولو من وراء بحر يعني من بعيد أن شخصا آخر عفت وهذا سمع العشاء أيضا يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. وأما وضع الإصبعي على الألف فلم يرد هنا وإن كان ذكره قدس الله نفسه وضع الإصبع على العام بالنسبة إلى العاطف نفسه لا بالنسبة إلى سامع العشاء. نعم التحميد والصلوات مستحب في حق شيئهما العاطف وسامع العشاء. بعد ذلك ذكر حكم التسميت وأنه يستحب تسميت العاطف وأن يقال له يرحمك الله أو يرحمكم الله فيجيب هو ليغفر الله لنا ولك أو لكم غفر الله لنا ولكم أو لكم. ذكر أن هذا أيضا مستحب ورد هذا في عدة من الروايات في بعضها عد هذا من حق المؤمن على المؤمن أن المؤمن إذا أتت من حقه أن يقال له يرحمك الله وهو يجيب بذلك غفر الله لنا ولكم أو يغفر الله لنا ولكم. فهذا أيضا مما لا إشكال فيه يعني استحباب تسميت العاطف بجملة يرحمك الله أو يرحمكم الله. إنما الكلام في جواز ذلك في الصلاة فهل يجوز ذلك في الصلاة أيضا إذا كان المصلي يصلي وعكس شخص آخر مصليا كان أم لم يكن فهل يجوز له أو يستحب له أن يقول يرحمكم الله أو لا؟ المشهور هو الجواز ونفى البعد عن ذلك الماتن قدس الله نفسه وذكر أنه لا يبعد الاستحباب في الصلاة أيضا وإن كان الأهوة تر. هذا مبيون على دعوة شمول الدعاء لمثل ذلك مثل يرحمك الله فيقال إنه دعاء. وقد تقدم أن الدعاء دعوة القرآن والدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وآله لا بأس به في الصلاة فبما أن هذا دعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه بالنسبة إلى العاطف فلا بأس به فهذا يجوز في نفسه وإخلاف الدليل يشمل الصلاة أيضا. لا اشكال في بناء على هذا، لان هذا كما اعتقدنا ان الذي استثني من الكلام انما هو المناجات مع الرب دعا الله سبحانه، واما المخاطبه مع الغير فهو داخل في كلام الآدميين، يتكلم مع الغير ويخاطبه ويقول يرحمك الله او يرحمكم الله. هذا مخاطبة مع الغير وداخل في كلام الآدميين. فلا يكون هذا مشمولا للدعاء المستثنى مع قطع النظر عن الناس مقتضى القاعدة بطلانه. ولذلك لو قال في غير مورد العكس يرحمك الله او حفظك الله ابقاك الله اعطاك الله التوفيق لك ونحو ذلك من الكلمات، كل ذلك داخل في كلام الآدميين. ولكن المشهور بل حكموا بجواز ذلك لدعوى انه من الدعاء المستثنى، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. فاذا مقتضى اطلاق دليل التثنيف ان من حق المؤمن على المؤمن ان يثنته اذا عكسه، مقتضى هذا الاطلاق والجواز والاستحباب في الثلاثة. اذا بنينا على ان قطع الثلاثة لا يهرم على هذا التقدير، كما لو فرضنا ان الثلاثة نافلة مثلا وقطع صلاه النافله لا باس به، او قلنا ان الفريضه ايضا كذلك لا باس بقطع صلاه الفريضه، اذا لا معارضه بين الادله، يؤخذ باطلاق هذا الدليل ويحكم باستحباب التثنيف حتى حال الصلاه. غايه الامر يحكم ببطلان الصلاه لما دل على قاطعيه الكلام، ولا تنافي بين هذين الحكمين. التثنيف مستحب والصلاة باطلة، يستحب قطع الصلاة حينئذ. لا تعارض بين هذين الدليلين، حرمة قطع الصلاة يعني دليل قاطعية الكلام للصلاة واستحباب التثنيف، ليس بينهما أي منافات، فالتزم بالأمرين معا. يقال إن التثنيف مستحب ولكن الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان لأنه من كلام الآدميين، لا تنافي بين الأمرين ويعمل بهما معا. وأما إذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم فتارة نلتزم بأن المحرم هو المسبب وهو عنوان القاطع، وأما نفس الكلام ليس بحرام ما يترتب على الكلام من عدم انضمام الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة وهو معنى القاطع. هذا محرم المسبب حرام، واما السبب فلا يستطرد الحرمة الفعل بما هو فعلون. بناء على ذلك يدخل هذا تحت عنوان الباب المزاحمة لعدم قدرة المكلف على امتثال الحكمين معا. قطع الصلاة حرام والتكلم بهذا الكلام وهو يرحمك الله مستحب، لا يمكن الجمع بين هذين الحكمين فهو من باب التزاحم. واما رفع اليد عن دليل القاطعية فلا موجب له كما ذكرناه الان، ذاك ليس تلفا لا للتعارض ولا للتزاحم. مقتضى الاطلاق في دليل القاطعية أن هذا الكلام قاطع للصلاة، والمفروض أن القطع حرام، والتكلم بهذه الجملة جملة يرحمكم الله مستحب، لا يمكن المكلف أن يجمع بين الامتثالين، يمتثل الحكم الاستحبابي ويمتثل الحكم التحريمي لا يمكن. فتبعا يدخل هذا في باب التزاحم، معلوم أن الاستحباب لا يزاحم الحرام، يتقدم الحرام لا محالة، فلا بد من رفع اليد عن دليل الاستحباب للعجز، فأن المكلف عاجز عن الامتثال لأنه يحرم عليه قطع الصلاة الذي يترتب على هذا الكلام.
اذن لا يجوز له التسميت يرفع اليد عن دليل التسميت من جهة العجز عن الامتثال. واذا برينا على ان الحرام ليس هو عنوان القاتل المسبب من الكلام، وانما الحرام هو نفس الكلام، على ما يستفاد من قوله عليه السلام تحريمها التكليل و تحليلها التكليل. هنا سره بأن الكلام إذا كبر التكليل يحرم الكلام، و السلام يحلل، بما أن السلام كان من سلام الآدميين جعل محللا للكلام. إذا بنينا على أن نفس التكلم بعد تكبيرة الإحرام و دخول السلام، الكلام بنفسه حرام، لا العنوان المتلفل يعني المسبب منه، الأمر المسبب من الكلام المعبر عنه بالقاطع، ليس الحرام هو المسبب بل نفس هذا السبب هذا الكلام. حينئذ يكون الباب باب التعارض، فإن هذا الكلام هذه الجملة بمقتضى دليل حرمة القاطع محكوم بالحرمة، و بمقتضى دليل الاستحباب محكوم بالاستحباب، و كلا الحكمين ثبت بالإطلاق. إطلاق استحباب التسميت يقتضي استحباب هذه الجملة وإن كانت الصلاة، فلا بد من رفع اليد عن حرمة قطع الصلاة. و مقتضى إطلاق دليل حرمة القطع الحكم بحرمة هذه الجملة، فلا بد من رفع اليد عن استحباب التسميت. جعل الحكمين لموضوع واحد وهو التسميت، جعل الحرمة والاستحباب له امر غير ممكن، فالتنافي انما هو في مرحلة الجعل، وهذا هو المعبر عنه بالتعارض. واما دليل قاطعية الكلام فهو خارج عن المعارضة، ليس طرفا للمعارضة على ما بيناه، لا تنافي بين الاستحباب وبين قاطعية الكلام، وإنما التنافي بين استحباب التسميت وحرمة هذا الكلام. إذا قلنا بأن الحرمة إنما تعلقت بنفس الكلام لا بالمسبب عنه وهو الفاس، فالباب باب المعارضة بين الدليلين دليل حرمة قطع السلام واستحباب التسميت يقع المعارضة بينهما، لكن لا ينبغي الشك في تقديم دليل التحريم. والوجه في ذلك أن عنوان القطع من العناوين الثانوية، وعنوان التسميت من العناوين الأولية، وكل ما كان شيء بعنوانه الأولي محكوما بحكم غير إلزامي، وكان بعنوانه الثانوي محكوما بحكم إلزامي، لا يشك العرف في متقام العرف، لا يشك في تقديم عنوان الثانوي على العنوان الأولي، لأن الجمع بينهما يقتضي أن الشيء في نفسه مستعد، ولكن بالعنوان الثانوي الأرجح له يحكم عليه بالحرمة. فإذا فرضنا أنه ورد الدليل باستحباب أكل الرمان يوم الجمعة، وليس عنده رمان إلا رمان هو مال الغير ولا يرضى بالتصرف فيه، هذا يحتمل أن يقال إن بين دليل حرمة الغسل ودليل استحباب أكل الرمان يوم الجمعة بينهما أموم من ذلك ومعارضة بينهما، لأن دليل الاستحباب شامل حتى لمال الغير، يستحب أكل الرمان وإن كان المال مال الغير، ويحرم التصرف في مال الغير وإن كان رمانا، فبين الأمرين أموم من ذلك. لا بد من سقوط الدليلين والرجوع إلى أصالة البراءة مثلا، أفعل يمكن الالتزام بذلك أو في مورد آخر. وهذه كثير في النمايات المستهدمات كثيرة بعناوينها الأولية، وقد يعرض لها عنوان ثانوي من التصرف في مال الغير، عنوان قطع الفريضة وغير ذلك من العناوين
يعرض لذلك عناوين فلأجل تلك العناوين يكون محكومة بالحرمة. بله رفع الصلاة أيضا كذلك، ومعلوم إذا فرضنا أن رفع الصلاة حرام هنا عناوين كثيرة مستحبة في نفسها مستحبة كالسؤال فالتحية الغير مثلا إذا دخل عليه أحد وهو يصلي فيسأل أحواله ويظهر له المحبة إظهار المحبة ويدخل السرور في قلب المؤمن كل ذلك مستحب. أفا يحتمل أن يقال إن بين هذه الأدلة وحرمة قصد الصلاة بينها عموما مزاج أو أن العرف يجمع بينها لأنه يهمل تلك على الأشياء في نفسها على الأناوين الأولية في نفسها وإن كان بعروض عنوان ثانوي محكوما بالحرمة فلا تنافي بين أن يكون التشميش في نفسه مستحبا وأن يكون حراما بعنوان قصد الصلاة فيزول الاستحباب فيتقدم دليل الحرمة. إذا لا يجوز التشميش بل المصلي يصلي إذا أسس الغير ليس له أن يسمده ويخاطبه بقوله يرحمك الله. وزتنا الآن أن المشهور القائلين بالجواز الظاهر أنهم أدركوا هذا في عنوان الدعاء فقالوا بالجواز من جهة أنه دعاء لا إطلاق دليل التثنيف وإلا فإطلاق دليل التثنيف غير قابل أن يعارض إطلاق دليل حرمة القتل يتقدم دليل حرمة القتل لا محالة. هذا تمام كلامنا في التكلم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم القتل. أما أن القتل هذا مفصل للصلاة ومن قواطع الصلاة ففي الجملة مما لا ريب فيه والحكم ليس محلا للإشكال ولا خلاف في المسألة والروايات أيضا دالة على ذلك على ما نتجلى وفيها صحيحة وموثقة دلت على أن القتلة مفصلة للصلاة كما لا شك في أن القهقهة المفصلة للصلاة يختص بما إذا صدرت عن أنجيل وأما إذا كانت عن سهر كالصلاة غفل عن أنه في الصلاة بل تقهقه في الصلاة كما إذا تكلم في الصلاة لا يحكم ببطلان الصلاة. الحكم بالبطلان يختص بصورة الأمر وأما إذا صدر عن سهرين فالصلاة محكومة بالسهر لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليست القهقهة من الخمس. فإذا الصلاة صحيحة كما في الكلام في كلام الآدميين إذا صدر سهمان. هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه إنما الإشكال في أمرين أحدهما فيما إذا صدر القهقهة اضطرارا ملتفت ومتعمد إلا أنه مضطر مطلوب الاختيار يكثر منه القهقهة بغير اختياره وكلما يريد أن يمسك على نفسه بل لا يتمكن من ذلك فهل هذا مبطل للصلاة فالقهقهة الاختيارية أو أنه ملحق بالسهر ولا يكون مبطلا للصلاة. المعروف والمشهور هو الإبطال ولكن الأفضل الذي قد نسى الله نفسه نصر إليه إلحاق ذلك بالسهر فإنه في حديث الله كما أن السهر مرفوع كذلك الاضطرار مرفوع لا فرق بين الاضطرار وبين الاستقبال وبين السهر في أن كل منهما مرفوع فكما يحكم بصحة الصلاة مع القهقهة السهرية كذلك يحكم بصحة مع القهقهة الاضطرارية. هذا محل الإشكال. الأمر الثاني الذي هو محل الإشكال أن القهقهة المشتملة على الصوت وعلى المد والترجيع هو القدر المتيقن من القهقهة مثل الصلاة مأخوذ من قهقه يقال قهقه كأن هذا الزاهد يقول قهقه لهذه الجهة سمي بالقهقه. لا إشكال أن هذا مثل المثل الذي هو مشتمل على الصوت وعلى المد والترجيع، كما أن الترسو الذي لا صوت فيه غير مثل للصلاة جزما، إما أنه لا يعد من الزهد أصلا، ليس هذا الترسم في مقابل الزهد، أو أنه زهد أقل مراتب الزهد، ولكن هذا الزهد لا يبطل. وقد دلت على ذلك الروايات أيضا أن الترسم لا يبطل الصلاة ولا ينقذ الصلاة. إنما الإشكال في المترتب بينهما فيما إذا كان الزهد زهدا مع الصوت ولكن غير مشتمل على المد والترجيع وسط بين الأمرين، فهل هذا مبطل للصلاة أو أنه غير مبطل للصلاة؟ ويلحق بذلك ما إذا أخذت القهقه على نهر لو لم يمنع نفسه لكان مشتملا على الصوت والمد والترجيع، ولكن يزع يده على فيه ويمنع نفسه من خروج القهقه، بحيث يقال امتلأ جوفه زهكا، هذا ليس بترسم جزما، فهل هو يكون مبطلا للصلاة؟ يعني الذي يعتبر فيه الصوت والمد والترجيع لا بد أن يكون فعليا، هل التقدير أيضا كافي؟ أخذته القهقه على نهر لو لم يمنع لصدر منه صوت مشتمل على المد والترجيع، هذا يبطل أو لا؟ أي سلام يدع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو القهقه الصادرة عن الزرارين فلا يمنع الشك في بطلان الصلاة بها. يلحق هذا بالقهقه الأمرية القهقية الاختيارية، والوجه في ذلك أن الحكم بالقهقه مع السهم ليس هو حديث الرأس، حتى يقال إن حديث الرأس يرفع الخطا والإضطرار أيضا، ليس هذا الميزان، وإلا لالتزمنا بالصحة في الكلام الإكراهي أيضا، لو فرضنا أن آدم أكره بالتكلم وهو بالصلاة، أفهل يحتمل أن يقال إن صلاته سيئة لحديث الرأس رفع مسكته إليه؟ لقد ذكرنا هذا مرارا. قلنا إن الإكراه إنما يتعلق بالفرد الخارجي، هذا الفرد من الصلاة هو الذي تعلق الإكراه به، يعني بالتكلم فيه أو بالإضطرار تعلق بالقهقه فيه، وهذا لا حكم له حتى يرفع، رفع ما لا يعلمون يرفع الحكم من الفعل المضطر إليه أو المكره عليه، وهذا الفرد لا حكم له، الحكم إنما هو لطبيعي لطبيعي الصلاة بين الحدين، ولم يضطر المكلف إلى القهقه في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، أو لم يكره بالتكلم في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، فما تعلق به الإكراه أو الإضطرار ليس بموضوع للحكم، وما هو موضوع للحكم وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية لم يتعلق به إكراه ولا إضطرار. إذن إطلاق دليل البطلان، بطلان الصلاة بالقهقه، إطلاقه بالنسبة إلى القهقه الإضطرارية أو الإرادية الإطلاق به كمان على أن القهقه على ما ذكر غير واحدين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، الغالب في القهقه أنها تصدر بغير إرادتين، يعني غير اختيارين، يسمع الكلام إنسان كلاما عجيبا أو يرى شيئا عجيبا فيأخذه الذهن على نهر القهقه، وهو غير إرادي الله. إذا قلنا بأن القهقه الإضطرارية لا تبطل الصلاة، وحملنا يعني يلزمه حمل الروايات الدالة على البطلان، علل قصدهت الارادیه و هاجا قلیل جدن حمل من فرد نادر الغالب فی القصده ان یکون ان اضطرار و بغیر اختیاره فکیف ما سال ما نصب الی العذبیه قدس الله نفسه من الحكم بصحته القصه الاضطراريه لا يمكن الالتزام به. يقع الكلام في الامر الثاني لان المتمسك بين الترسم وما هو مشتمل على الصوت المشتمل على المد والفرجي او اذا فرضنا انه امتنع جوفه من الزه لكن منع عنه عن خروج الصوت اجعل يده على فيه مثلا الهاجات تصل الصلاة به اولا نتكلم فيه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في بطلان الصلاة بالكثرة المتعمدة وذكرنا أن الروايات الواردة بالمقام قد دلت على بطلان الصلاة بالكثرة الروايات الواردة في المقام عدة روايات فقد ذكر فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وهذه الروايات صحيحة بناء على ثبوت وثاقة علي بن إبراهيم بن هاشم أو أنها حسنة وعلى كل حال فهي معتبرة. قال عليه السلام القهقهة لا تنقذ الوضوء وتنقذ الصلاة. وهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن علي بن إسنادها عن علي بن إبراهيم. مثل هذه الرواية فدلت الرواية على أن القهقهة تنقذ الصلاة. فروى عن جماعة يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن الزه هل يقطع الصلاة. قال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. هذه الرواية مزمرة ومبسطة ولا يزرها إزمارها مزمرات السماء لا اعتمد عليها لأنه لا يسأل بحسب الظاهر إلا الإمام عليه السلام. وعنه عن ابن أبي عمير يعني روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهد سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقذ الصلاة ولا ينقذ الوضوء إنما يقطع الزيت الذي فيه القهقهة. هذه هي روايات المسألة. هذه الرواية إذن لا بأس به. ابن أبي عمير يرويها عن رهب عن جماعة لا عن واحد وهم يروون مزمرا
و ظاهر ان هذه الجماعه يربون عن المعصوم سلام الله عليه و مرسلتون رواها حمدالی عصدون قدس الله نفسه قال قال صادق علیه السلام لا يقطع التبسم السلام و تقطعها القصرها و لا تنقذ الوضوء. هذه هي روايات المساله. تنقذ القصرها في السلام مما لا ينبغي الشك فيه، كما لا ينبغي في ان التبسم لا يقطع السلام ولا ينقذها كما لا ينقذ الوضوء. انما الاشكال كما ذكرنا في مقامين، المقام الاول فيما اذا امتلأ الجوف زكا ولم يظهر منه شيء الا انه اسمر وجهه وتغير لونه ولكنه لم يظهر منه شيء، اخذ على فيه فلم يظهر شيء في الخارج، فهل يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار انه بل فرد اعلى من القصدها ولكن لم يظهر لم يتحقق في الخارج، او انه لا يبطل الصلاة؟ ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الحكم المسلم واحتاط المسلم قدس الله نفسه هنا بانه يبطل الصلاة باعتبار انه قصدها خفيه لم تظهر في الخارج. هذا يبتني على امرين القول بالمسلم. الأول أن يكون هذا داخلا في مفهوم الزهد والفه فيقال إن زيدان يزهد وإن كان أفز على فيه فلا يخرج منه شيء إلا أنه يسبق عليه عنوان الزهد فهو زاهد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الزهد مطلقا مشكل للصلاة إلا ما يكون تبسما، وذلك لقوله عليه السلام في رواية محمد بن عروف الصحيحة في رواية اسماء مزمرة اسماء قال سألته عن الزهد سأل عن طبيعي الزهد فقال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع السلام وأما القهقهة فهي تقطع السلام. يستظهر من هذه الرواية أن الخارج عن عنوان الزهد إنما هو عنوان التبسم، فكل ما لا يسبق عليه التبسم هو مبطل للصلاة. المستثنى سأله عن الزهد فقال عليه السلام أما التبسم فلا بأس به وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. فالقهقهة مثال ذكره سلام الله عليه. المستثنى عن عنوان الزهد هو التبسم، ندم ان هذا لا يسر عليه التبسم جزما، يعني الذي امتلأ جوفه زهدا ولكن لا يظهره في الخارج ياخذ على فيه لا يخرج منه صوت ولا ترجيع ولا مد، ليس هذا من اقسام التبسم جزما فيكون مبتلا للصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه زهد ليس بتمسم. وسؤال سماع الإمام عليه السلام عن الزهد وجوابه عليه السلام بأن التمسم لا بأس به يدلنا على أن كل ما ليس بتمسم من أقسام الزهد يكون مبطلا للصلاة. الاستدلال يعني القول بالبطلان في هذه المسألة مبني على هذين الأمرين، وكل الأمرين قابل للمناقشة. أما الأمر الأول فلا يصدق فلا تمنى أن صدق الظاهر على هذا المجهول، هو مستعد للزهد لا أنه ظاهر بالفعل، المقتضي للزهد موجود ولكنه يبدي المانع فلا يصدق منه زهد في الخارج، وهذا كمن يدافع الأخبثين يدافع الريح مثلا امتلأ جوفه ريحا ولكنه يمنع من الخروج، لا يكون هذا بمحدث، لا يصدق عليه عنوان المحدث او خرج منه الريح. العبرة انما هو بالخروج لا بامتلاء الجوف. صحيح امتلأ جوفه زهدا وهو مملوء من الزهد لكن تقريرا لا تحقيقا، ما لم يخرج الى الخارج لا یسرق انه زاهکون، به عنوان زاهک لا یسرق علیه، کیف ممکن ان یقال انه بله یقطع الصلاة به احتمال انه زاهکون. ولو سلمنا هذه المقدمه فرضنا ان عنوان الزاهک یسرق علی هذا الرجل، لكن عنوان القشقه لا یسرق. لم يظهر من الروايه ان كل ما ليس بتبسم مبتلون، بل ربما يظهر من الروايه ان كل ما ليس بقهقه لا بشره. وذلك فان بين التبسم والقهقه واسطه، وهي هذه وغير هذه على ما نبين. سال سماع الامام عليه السلام عن الجهل، لابد ان طبيعي الجهل، اجاب سلام الله علیه ان حکم قسمین متعارفین و هو التبسم و القهقه المشتمله علی الصوت و المد و الترجیح. القسم الثالث و الرابع علی ما نبین لم یذکر فی الجواب. و الامام علیه السلام لم یتعرض اما لکونه فردا نادرا او لامر آخر، کما یحتمل دخول هذا فی القهقه حکما و ان لم یدخل فیه موضوعا یمکن دخوله فی التبسم حکما و ان لم یدخل فیه موضوعا. و ذلک مثل قوله علیه السلام عندما سئل عن غسل الثوب المتنجس بالبول فقال علیه السلام ان غسلته فی ماء جار سمره و این غسلته فی المرکنه سمرته. سأل الامام علیه السلام عن الثوب المتنجس بالبول فأي شيء يغسل، لم يسأل الامام علیه السلام عما يغسل به الثوب. ففسر سلام الله علیه بينما يغسل في الماء الجاري سمرة واحدة وما يغسل في المركن سمرتين. وهنا شكون صالح ان یغسل لا فی ما انجار ولا فی المرکن، بل یغسل فی کر مثلا فی کر من الماء فی غدیر من الغدران الذي هو مشتمل علی الكر و اکثر فازا غیر داخل. لا یسقب علیه انوان الغسل فی ما انجار ولا یسقب علیه انوان الغسل فی المرکن، ولكنه یلحق لأحده ما لا محاله، فإن السائل سأل عن حكم المتنجس بالبول على الإطلاق، كما يحتمل أن يكون داخلا في القسم الثاني وهو الغسل في المركب فيعتبر فيه التعدد، كذلك يمكن أن يدخل في القسم الأول وهو الغسل بالماء الجاري فيستمع فيه بمزة. المقام من هذا القبيل عينان. سأل الإمام عليه السلام عن حكم الزكي في الصلاة على الإطلاق، فأجاب سلام الله عليه عن حكم القسمين من هذا الطبيعي فقط وهو التبسم، وأنه لا يبطل الصلاة ولا ينقذها، والقهقه وهي تنقذ الصلاة. يبقى القسم الثالث على القسم الرابع. لم يذكر حكم هذا القسم الرابع وهو غير داخل في كلا الموضوعين جزما، لا يسبق على مثل هذا الرجل انه قهقه في صلاته ولا انه تبسم في صلاته. كل ذلك لا عنوان تقهقه ولا عنوان التبسم تبسم في الصلاه، بل هو قسم ثالث بعد فرض صدق عنوان الزكي عليه بعد التسليم، فان هذا زكون فهو قسم ثالث لم يذكر حكمه بعدما لم يكن داخلا في كلا العنوانين، فكما يمكن ان يكون داخلا حكما في القسم الثاني فيحكم بان غير التبسم مطلقا مبطل للصلاه، يمكن ان يكون داخلا في القسم الاول فيحكم بان غير القهقه لا يضر بالصلاه على الاطلاق سواء كان تبسما ام لم يكن تبسما. اذا لا نعرف وجها للجزم بالبطلان في هذه الصوره، وحال امتلاء الجوف الزكاه كحال امتلاء الجوف ريحا مثلا.
كل ذلك لا بأس به ما لم يسبق عليه عنوان الزهر وعلى تقدير تسليم عنوان الزهر لا يسول هذا من القهقهة من جيد. ومن هذا البيان يظهر حكم المسألة الثانية وأنه إذا زهك في الصلاة لكن لا يسبق عليه عنوان الترسم ولا يسبق عليه عنوان الترجيح عنوان القهقهة كما إذا لم يكن فيه ترجيع ولا مد صوت ولكن الزهر كان مشتملا على الصوت بغير ترجيعين زهك وكان فيه صوت بلا ترجيعين يعني لم يسرد قهقهة وإنما أتى بسرد واحد مرة واحدة بلا ترجيع ولا مد عنوان الزهر يسبق على ذلك. وأما عنوان القهقهة المتقدم بالترجيع لتكرار ذلك هذا لم يتحقق والمد أيضا لم يتحقق فهو الزهر غير داخل في عنوان الترسم وغير داخل في عنوان القهقهة أيضا في أجل الكلام المتقدم بعدما لم يكن داخلا في موضوع الترسم وفي موضوع القهقهة عرفا فهو داخل في أحدهما حكما كما يمكن أن يجري عليه حكم القهقهة ليكون مراد الإمام عليه السلام أن كل ما ليس بترسم فهو مبطل للصلاة وذكر القهقهة مثالا كذلك يمكن أن يكون الأمر بالعكس وأنما هو ناقض للصلاة إنما هو عنوان القهقهة وكل ما لم يكن بقهقهة وإن لم يكن ترسما فهو غير مبطل للصلاة ويؤكد الثاني بل يدل على الثاني أن غير القهقهة لا يضر بالصلاة وإن لم يكن ترسما الرواية الأخيرة التي ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهف سمعوا يقول إن الترسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقهة إنما أداة عزل الناقض منحسر بعنوان القهقهة إنما ينقض إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقهة أي فيه الترجيع والمد فإذا لم يكن الزهك فيه قهقهة لا يكون هذا مبطلا للصلاة فعنوان الترسم يكون مثالا من جهة أنه هو الغالب والقسم الثالث نادر إذن الحكم بالبطلان في هذه الصورة إذن لا يعرف له وجه صحيح فإن كان أحباب هذا حكم التعمد كما ذكرنا ويلحق به الإكثار على ما تقدم فإن الدليل مطلق بل إن أكثر أفراد الزهك إنما يكون إكثارا غاية الأمر أنه قد يكون مع التقصير في المقدمات وقد لا يكون مع التقصير في المقدمات وإلا فالأغلب في الزهر أنه بل غير اختياريين وأما السهر إذا زهك سهلا في صلاته قلنا إن هذا لا يبطل لا لما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من القصور في أدبه دليل البطلان ذكر قدس الله نفسه أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق لهذه الجهة من ذات السهر ولكن لا نعرف لذلك وجها قوله عليه السلام القهقهة تنقض الصلاة أو لا ينقض الوضوء إنما يقطع الزهر الذي فيه القهقهة أو سألته عن الزهر هل يقطع الصلاة قال أما الترسم فلا وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة لا نعرف وجها لإنكار الإسلام بل المجه في ذلك ما ذكرناه من شمول حديث لا تعاد وكل أن الصلاة في فرض السهل ونقصان الصلاة بشيء أو زيادته بشيء سهما لا يوجب إعادة الصلاة إلا في الخمس المذكورة في الرواية وأما غير ذلك فلا فحديث الرأف غير قاصر الشمول لذلك
ذكر ربه الله نفسه بعدها جاء حكم البكاء وأن من مبتلات الصلاة البكاء في الصلاة. بل ما يكون مشتملا على صوتين، وهذا إنما يبتل الصلاة فيما إذا كان لأمر من الأمور الدنيوية، وأما إذا كان لخوف من الله تبارك وتعالى ولذكر الجنة والنار مثلا بل فهو غير مبتل للصلاة، بل أمر مرغوب فيه وأمر محبوب. أجل يبتل الإنسان في صلاته ويناجي ربه في هذا الحال، قال عليه السلام اذكرني مال في هذه الحالة. الذي استدل على ذلك من الروايات ليس إلا رواية واحدة ورواية أخرى مرسلة، ويحتمل أن هذه المرسلة أيضا هي تلك الرواية. بقية الروايات ليس فيها بل هقلق بالبطلان، بل فيها ترغيب بالبكاء. سأل سهيل الصادق عليه السلام عن الرجل يتماسى في الصلاة المفروزة حتى يبكي، فقال قرة عين والله، فقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده. لا غير ذلك. الذي استدل به على ذلك رواية رواه الشيخ السلم قدس الله نفسه مرسلا، قال بروي أن البكاء على الميت يفتح الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. الظاهر أن هذه الرواية المرسلة هي التي رواها الشيخ قدس الله نفسه مسندا، فروى الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة. أين عبر السلام قدس الله نفسه بهذه العبارة، إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته باطلة. هذه الرواية هي التي استدل بها القائل بالبطلان، وهو القول المشهور. ولكن ناقش في ذلك العزبي قدس الله نفسه وتبعه تلميذه صاحب المدارك، فتلقف في الحكم بالبطلان باعتبار أن هذه الرواية رواية زائدة، وجعل أن البكاء ملحق بالفعل الكثير وهو قاطع للصلاة تعالى فاسد قياس بلا موجب، ليس مطلق البكاء من الفعل الكثير. بكاء ما قليلا، بل نعم لو فرضنا أنه جلس وبكى على الميت ساعة أو ساعتين معلوم أنه فعل بكثير، يبطل لا بعنوان البكاء بل بعنوان آخر خارج عن محل الكلام. فإدخاله في الفعل الكثير لا موجب له قياس، والرواية ضعيفة. وجه ذات الرواية أن أبا حنيفة حاله معلوم، النعمان بن ثابت نعمان بن عبد السلام الذي يروي عن أبي حنيفة أيضا كذلك لم تثبت بساقته ولم يؤثر. وبقية الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها، فإن علي بن محمد في هذه الرواية بل يمكن أن يقال إنه مشترك، ولكن الظاهر أنه هو علي بن محمد المنقري الذي يروي محمد بن علي بن محبوب كتابه وهو ثقة، راوي كتابه محمد بن علي بن محبوب. وهنا إذن كذلك الشيخ يروي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد، فالظاهر أنه ثقة. عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد مردد بين قاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بقاسم وقاسم بن محمد الجوهري، كلاهما رويا عن سليمان بن داود، ولكن الظاهر أنه هو قاسم بن محمد الجوهري
فإن راوي كتاب سليمان بن داود الظاهر أنه هو القاسم محمد الجوهري فإنه المعروف، وإن كان النجاشي لم يصرح بالجوهري، ولكن المعروف بهذه الدليل القاسم بن محمد هو الجوهري. أما سليمان بن داود من أجلة الثقات، على كل حال الرواية ضعيفة من جهة النعمان الذي يروي عن أبي حنيفة النعمان بن عبد السلام ونفس أبي حنيفة، فلم تثبت هذه الرواية. إذن لا دليل على البطلان بالبكاء، يعني مجرد البكاء بما هو بكاء، لا فيما إذا كان معملا بعنوان آخر من فعل كثير مثلا ونحو ذلك. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، ومن جهة عمل المشهور تكون معتبرة وحجة. أما من جهة الكبرى هذا الكلام فقد تكلمنا فيها مرارا، وقلنا إنه لم يدل دليلا على أن الاشتهار في الفترة بل الاستناد إلى الرواية لا يكون دليلا على حجية الرواية. لا يثبت بذلك عنوان الوثوق العبرة في حجية الرواية بأحد أمرين، إما بالوثوق بالراوي أو بالوثوق بصدور الرواية، ولم يثبت شيء من الأمرين. بعمل المشهور لا يثبت، وفي خصوص المقام يمكن المناقشة في ذلك، فإن الذي يظهر من كلام صاحب الهدائق قدس الله نفسه أن هذا الحكم ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لمن تأثر عن الشيخ سرع الشيخ في ذلك، فإن كانت هناك شهرة فهي شهرة بعد الشيخ قدس الله نفسه، فأي أثر لهذه الشهرة؟ لو كانت الشهرة جابرة فإنما هي الشهرة بين القدماء، أفرز أنها تكشف أن تكشف أنهم زفروا بقرينة مثلا، واطمأنوا بصدور الرواية الأمر لقرب أهدهم من زمان صدور الروايات. وأما بعد الشيخ قدس الله نفسه ولا سيما إلى زمان ابن إدريس المقلد الذين يعبرون عنهم بالمقلدات، أي أثر للشهرة بين المتأثرين كذا المتأثرين عن الشيخ؟ إذن هذا الهوك كما ذكره العربي قدس الله نفسه محل تأمل وإشكال، وإن كان طريق الاحتياط واضح بل معلوم أن الأحمد هو البطلان، وأما الجزم بالبطلان فلا. يقع الكلام في أن هذا الهوك هل يختص بما إذا كان البكاء مع الصوت، أو يشمل الهوك ما إذا لم يكن مع الصوت أيضا؟ نتكلم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مثلية البكاء في الصلاة، لأن البكاء يقطع الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن البكاء المشتمل على الصوت قاطع للصلاة، ثم ذكر أن الأحداث أن يحكم بقاطعية البكاء على الإطلاق سواء كان معه صوت أم لم يكن.
ذكرنا أن الدليل على هذه المسألة منحصر لرواية ضعيفة، فإن قلنا بأن الرواية منجبرة بعمل المشهور وناقشنا في ذلك كبرا وصغرا فيحكم بالبطلان، وإلا فأصل البطلان محل الإشكال حتى فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت فضلا أما إذا لم يشتمل. وأما إذا بنينا على الانجباط وأن الرواية معتبرة وحجة من جهة الانجبار بعمل المشهور لا أشكال في المثلية فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت، وأما إذا لم يكن مشتملا على الصوت فيشكل الالتزام بمثليته باعتبار أن البكاء الوارد في الرواية. قالوا إن النسخ الصحيح ثبتها ممدودا، والمعروف بين أهل اللغة على ما ذكروا أن البكاء مع الأمد ما يشتمل على الصوت، يعني صوت لا ما يشتمل على الصوت، صوت البكاء اسم للصوت الذي معه الجمعة، وأما البكاء غير ممدودين مقصورا فهو اسم لنفس الجمعة. وبما أن المشهور ضبط الرماية ممدودا ولا أقل من الشك في ذلك، فلا ندري أن الذي سئل الإمام عليه السلام عن حكمه سئل عن حكم الممدود أو سئل عن حكم المقصود. القدر المتيقن هو الممدود، وأن البكاء المشتمل على الصوت مبطل للسلام بعد تمامية نزية الرماية، لما ما لا يشتمل على الصوت لم يعلم أن السؤال كان عن حكمه وجواب الإمام عليه السلام كان عنه. وكذلك إذا ثبت أن البكاء ممدودا اسم للصوت وغير ممدود اسم لنفس الجمع، لو ثبت هذا ثبت وإلا فيكفي الاحتمال ويكون هذا من استجمال المفهوم، والقدر المتيقن من هذا المفهوم المجمل ما يكون مشتملا على الصوت، يعني يحكم بقاطعيته، وأما غير ذلك فلا دليل. إذن ما ذكره مقدر الله نفسه من الاحتياط وعدم الجزم بالبطلان فيما إذا لم يكن البكاء مع صوتين هذا هو الصحيح، لا يمكن الجزم بالبطلان مطلقا سواء كان مع الصوت أو من دون صوتين، وذلك لاحتمال أن تكون الرواية الثالث الرواية سؤالا عن حكم الممدود لا عن حكم المقصود، واحتمال أن يكون البكاء مع المد اسما للصوت دون الدمعة الأفضاء الاحتمال يكفي فضلا. أما نسب إلى معجم اللغويين من أن البكاء ممدودا اسما للصوت والنسخ الصحيحة ثبت الرواية ممدودة. ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن الحكم بالبطلان من دون صوتين لا يترتب على هذا البحث، وهو أن البكاء ممدودا اسما للصوت والبكاء مكسورا اسما لنفس الدمع لا يترتب على ذلك، فإن المذكور في الرواية والفعل الماضي إذا بكى، قال عليه السلام إذا بكى لذكر جنة أو نار أو إن بكى لذكر جنة أو نار فهو من أفضل الأعمال في الصلاة، وإن ذكر ميتا له فبكى بل فقد مثلا قطع صلاة النقل بالمعنى. قال إن المذكور في الرواية والفعل الماضي عنوان بكى، ولا شك في صدق هذا فيما إذا لم يكن صوت أيضا، فلا يتوقف هذا البحث على أن البكاء ممدودا اسم للصوت وبغير مد اسم للجمع. المذكور في الرواية ليس البكاء مصدرا
بل صيغة بكابه الفعل الماضي ويسبق هذا مع السمعة بدون صوت جزما يصف عن القائل ان زيدا بكى او يبكي فعلى ذلك يحكم بالبطلان على الاطلاق ولكن هذا يندفع لأن المذكورة الرماية في كلام الإمام عليه السلام بإنسانه والفعل الماضي كما ذكره إلا أن السؤال عن حكم المصدر سأل الإمام قال سأبو عن يقول سألت الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة فأنه يقطع الصلاة فأجاب سلام الله عليه أنه إن بكى
إلا هنا انقطع التيار الكهربائي فلم يسجل بقية الدرس مع الأسف.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أدى غير واحد من الأعلام من قواطع الصلاة الفعل الكثير الذي لا يكون من صنف أفعال الصلاة. أما إذا كان من صنف أفعال الصلاة كالذكر والدعاء وغير ذلك فلا يزل كثرته بالصلاة، فيمكن للمصلي أن يقرأ في قنوته دعاء أبي حمزة مثلا أو يقرأ في صلاته سورة البقرة وغير ذلك، كما كان من صنف أفعال الصلاة لا يضر قليله ولا كثيره. وأما إذا لم يكن من صنف أفعال الصلاة بل كان أمرا آخر قالوا أنه إذا كان كثيرا فلا بأس به وإذا كان قليلا فلا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فهذا يبطل الصلاة. هكذا في كلمات كثير منهم، وذكر بعضهم أن الفعل الكثير إنما يكون قاطعا للصلاة فيما إذا كان ماهيا لصورة الصلاة قيده بالماهي الفعل الكثير الماهي. ومنهم من ألغى قيد الكثرة واقتصر على عنوان الماضي كلمات قدس الله نفسه، فذكر أن كل فعل ينهي سورة الصلاة فهذا يكون قاطعا للصلاة. واعترف غير واحد من أن المثلثات خالية عن النص ولم يرد فيه نص. وقال العلامة قدس الله نفسه إن الشارع أوكل ذلك إلى العرف، فكل ما يراه العرف فعلا كثيرا يكون ماهيا للصلاة. وذكر الماثل من أمثلة ذلك، من أمثلة الماهي ذكر الرقص والوسمة والتسغير، فذكر أن هذه الأمور ماهية لسورة الصلاة، فلو استفقت المصلي بطلت صلاته وهذا قاطع للصلاة. ذكر التدقيق في المقام لم يظهر لنا وجهه، فإن التدقيق بخصوصه قد نص على جوابه في رواية المعتبرة، وأن المرأة إذا احتاجت إلى أمرين تصدق في صلاته فتظهر حاجته. مثلا كون التدقيق بنفسه ماهيا للصلاة ماهيا لسورة الصلاة لم يظهر له أي وجه بعدما كان النفس الصحيح دلت على جواده وأنه لا يظهر للصلاة. فكيف كان الذي ينبغي أن يقول إن الكثرة المذكورة في كلامهم حتى ادعي الإجماع على ذلك في كلمات بعضهم أن الفعل الكثير إذا لم يكن من سنف الصلاة يكون قاطعا للصلاة. إن أرادوا بالكثرة الكثرة العددية كخمسين وأربعين ونعم ثلاث فهذا لا يزر بالصلاة جزما، مجرد فعل لا يكون من سنف الصلاة. وكان كثيرا يعني بحسب العدد فهذا لا يزر بالصلاة. فلو فرضنا أن بيده سبعة يحرك بل يحرك السبعة مثلا واحدا بعده واحد وهكذا ذهبت مثل الإنسان الذي يسبح تسبيح الذرات رام الله عليه إلى أن يبلغ إلى معه أكثر. هذا يحتمل أن يكون هذا مثلا للصلاة باعتبار كثرة أفراد تحريج السبعة يعني أجزاء السبعة بل هذا غير محتمل. أو فعلنا أنه يزع إصبعه على فخذه فيرفع ثم يزع فيرفع وهكذا. لا يحتمل أن يكون كل فعل كثيرا بحسب أفراده مزرا بالصلاة ومانعا عن الصلاة، ولا يحتمل الإفتاء به من أحد الفقهاء الأعلى. فأن يقال إن هذا مبطل للصلاة مثلا يفتح عينيه ثم يغمزهما أيضا يفتح ويغمز وهكذا إلى آخر الصلاة نفرض ما أتمر يفعل هذا، أفيكون هذا مبطلا للصلاة بغير ذلك من الأفعال الجزئية. وإن كان بحسب الوجود متكررا وكان كثيرا فمجرد الكثرة العددية لا يحتمل أنه يزر بالصلاة. وأما الكثرة بحسب الزمان إذا كان الفعل كثيرا بحسب الزمان يعني يشغل زمانا كثيرا كما أن بعض الشافعية أنهم حددوا ذلك بمقدار ركعة واحدة، فعل يشغل من الزمان ما تشغله الركعة الواحدة. إذا كان مرادهم ذلك أن الفعل الكثير غير كثير بحسب الزمان بل يشغل كثيرا من الزمان هذا يزر بالصلاة. فإن أرادوا بذلك الجنب الكثرة بالزمان ما يتخلل بين الأجزاء يعني فعل يتخلل بين جزئين من الصلاة كالقراءة للركوع مثلا أو قراءة الفاتحة وقراءة السورة مثلا وغير ذلك من الأجزاء، إذا أرادوا بذلك تخلل الفعل الكثير بين جزئي الصلاة الجزء المستقيم أو الجزء الواحد بحسب أجزائه كآيات الفاتحة مثلا، إن أريد ذلك فهذا صحيح. إذا كان فعلا كثيرا يشغل من الزمان مقدارا ينفصل الجزء السابق عن الجزء اللاحق بنظر العرف ولا تكون الأجزاء متوالية فهذا يزر بالصلاة. ولكن ليس هذا أمرا آخر في مقابل اشتراط التوالي الذي تقدم الكلام فيه. وقلنا إن الصلاة عبادة معهودة من الشارع يعتبر الاتصال في أجزائها وهي ارتباطية كالاتصال بين الإجابة والقبول وكالاتصال في أجزاء الأذان ونحو ذلك مما علمنا من الخارج. لزوم الربط بين الجزئين ليست الصلاة منحلة إلى أجزاء مستقلة يأتي بجزء في أول الوقت وبعد ذلك يصبر فيأتي بجزء آخر بعد ساعة مثلا وهكذا. علمنا من الخارج من الروايات البيانية كصحيحة حماد وغير صحيحة حماد علمنا أن التوالي العرفي معتبر بالصلاة وهو الذي يعبر عنه بالهيئة الاتصالية. فلو فرضنا أنه لم يشتغل بفعل أيضا و سکت هذا المقدار کان سکوته مانعا ان اتصال الجزء الله قد الجزء السابق فكيف يكون الفعل قاطعا يعني كيف ينسب البطلان الى الفعل بل البطلان مستند الى طول الزمان و عدم اتصال الجزء الله قد الجزء السابق هذا صحيح ولكن لا يكون قابلا للذكر بعد الفراغ عن اعتبار التوالي في اجزاء الثلاثه كما تقدم وإن أرادوا بذلك أن الفعل الكثير مانع جنى الذي يشغل كثيرا من الزمان وإن لم يكن وقع بين الأجزاء بل وقع مقارنا للأجزاء كما إذا فرضنا أنه مشغول بالقراءة ويكتب أو يقيس أو ينصد أو غير ذلك من الأفعال يقرأ وفي ضمن قراءته أيضا يعمل عملا آخر من نسج أو غزل أو كتابة أو خياطة أو طبق أو كنس أو غير ذلك من الأفعال لا أن هذه الأفعال تكون بل واقعة بين أجزاء الثلاث بل تقع مقارنة لأجزاء الثلاث فهل تكون هذه الأفعال ممكنة للصلاة أو لا تكون ممكنة للصلاة إذا قيل بالبطلان نطالب بدليله فإن هذا لا يرجع إلى عدم التوالي بل لو كان معتبرا معناه أنه بنفسه قد اعتبر عدمه في الصلاة كما أن التكلم قد اعتبر عدمه في الصلاة الالتفات اعتبر عدمه في الصلاة الذهن والبكاء على اشكال به اعتبر عدمه في الصلاة كذلك مثل هذا الفعل الفعل الذي يشغل كثيرا من الزمان وليس من اجزاء الصلاة يقال ان عدمه معتبرا في الصلاة معلوم ان هذا ليس امرا راجعا الى العرف حتى يؤخذ من العرف فيقال ان الشارع اوكله الى العرف اي طريق للعرف في معرفة ان عدم هذا الفعل قد اخذ في الصلاة شرطا يعني الصلاة مقيدة بعدم ذلك لا طريق الى ذلك الا الناس والا الوصول من المعصومين سلام الله عليهم والعرف ليس لهم طريق الى ذلك الى معرفة ذلك فان تم اجماع في مورد من الموارد كما ادعوا ذلك في الاكل مثلا قالوا ما يعتد به الاكل تبطل الصلاة به اجماعا وان لم يكن مخلا للتوالي كما لو فرضنا ان المأموم اشتغل بالاكل حين قراءة الامام وهو لا محالة ساكت لا يقرأ شيئا من جهة زيق الوقت وعدم المجال جعل غذاه في هذا الوقت عند قراءة الامام يشتغل بالاكل يتغذى ادعوا الاجماع على بطلان ذلك بان عدم الاكل المعتد له معفوظ بالصلاة ان تم هذا تم هذا الاجماع فهو بإلا فليس للعرض سبيل إلى ذلك فيقال إن كل فعل يعد كثيرا بنزل العرض تبطل الصلاة به كما ذكر الهلي قد نسى الله نفسه ونسبه للشيخ الطوسي يعني طاهر السلائل وقال إن شيخنا أبا جعفر ذكر ذلك بأن حد القلة وحد الشكرة إنما يؤخذان مضمون عبارته من العرف فما يراه العرف قليلا لا يزر بالصلاة وما يراه كثيرا يزر بالصلاة أي أثر يترتب على نزل العرف في ذلك بعدما فرضنا أن الكثرة العجبية لا اعتبار بها كما ذكرنا وفرضنا أن الفعل الكثير المفروض وجوده ليس فاصلا بين الأجزاء ليكون موجبا للزوال التوالي هذا أيضا لم يكن بل هو مقرون بالصلاة و دعوا ان مثل هازا لا يقال له في العرف انه يصلي بل يقال انه ينصد انه يكتب هذه الدعوة واجهة الاسلام بل يقال انه يصلي ويكتب يصلي وينصد ويصبر فكل فعل من هذه الافعال قام الاجماع على تقيد الصلاة بعدمه فهو والا فمقتضى الاصل عدم تقيد الصلاة به وما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من ان الجواز يحتاج الى دليل كل ما دل الدليل على جوازه فهو والا فيركب بالبطلان لقاعدة الاحتياط هذا مبني على مسلكه من جريان الاحتياط في هذه الموارد من عبادات والا فالمورد مورد للبراءة دون الاحتياط هذا وقد ورد عدة الروايات في المقام ونص فيها على جواز هذه جملة من الافعال منها ما اذا راى كلبا فرماه بحجر جوازه منصوص او رمى شيئا بندقة ونفس المندقة لنفس نظر مار مثلا رجل يمشي وللمصلي شغل ويسلبه ولا فلا يتمكن من الكلام يرمي بشيء فيلتفت ذلك الشخص الى ان المصلي يريده وقد فعل الصادق سلام الله عليه هذا قتل الاغرب والهيئه والافعى منصوص ارزاع الولد الام تصلي وترزع ولدها دعوه بذلك الام تصلي وتحمل ولدها وتسكته عن البكاء بضرب يدها مثلا على صدر الولد او على راس الولد قال عليه السلام لا باس الروايات المارده في الرعاف ان الرجل يعرضه الرعاف وهو في الصلاة فيخرج منه الدم امر سلام الله عليه انه يمضي فيغسل ويرجع ويبني على صلاته اذا لم يتكلم ولم يستدبر القبله لا باس بذلك مع ان هذا الفعل لا يبعد ان يكون في العرف العد من الفعل الكثير من راى في ثوبه نجاسه على ما ذكر في بعض ادله الاستسقاء في سيره زراره قال عليه السلام لعله شيء اوقع عليه امر سلام الله عليه بقتله والبناء على السلام وغير ذلك من الموارد التي ورد النص الصحيح فيها منها التسبيح ان المراه اذا كانت تصلي وكانت له حاجه تسبح فالتسبيح لا ينافي الصلاة يصلي تصلي وتسبح وعلى الجمله هذه الكبرى الكليه ان كل ما عد في العرف فعلا كثيرا سواء اريد بالفعل الكثير الكثرة بحسب العدد أو الكثرة بحسب الزمان دعوى أن هذا مبطل للصلاة يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على ذلك نعم لو فرضنا أن الكثرة الزمانية كانت بين أجزاء الصلاة كانت مانعة عن التوالي والتوالي معتبرا للصلاة وأما غير ذلك فكل ما ذكر في المقام يعني مما يخفى الصلاة لابد من إقامة الدليل عليه بخصوصه من الإجماع وإلا فالنصوص خالية عن جميع ذلك فإن تم الإجماع في موردين كما ادعوه في الأكل مثلا نلتزم به إذا تم الإجماع وإلا فمقتضى الأصل عدم البطلان ثم إن بطلان الصلاة إذا كان مستندا إلى عدم التوالي كما إذا كان الفعل الكثير واقعا بين الأجزاء بحيث فصل الجزء اللاحق عن الجزء السابق فلا يختص بطلان الصلاة حينئذ بفرض الأمد بل لو فرضنا أنه سهى وفعل ذلك غفلا أنه يصلي فاشتغل بالكتابة او بنفس الثوب مثلا او بالغزل او بغير ذلك الى ان مزت مدت ساتره الثوالي بين الاجزاء يسمى ببطلان الصلاة لا محالة بلا فرق بين الامر والسر فان هذه ليست بصلاة حتى يشمله حديث لا صعاد فيقال لا تعاد الصلاة الله من قبل ليست هذه بصلاة الاجزاء السابقة لا تلتهق بالاجزاء اللاهقة بل قطع بقاطعين فبطلان الصلاة بمثل الفعل الكثير بمثل هذا الفعل الكثير المانع عن التوالي لا يقتص بفرض الامر بل كما يحكم الصلاة بالبطلان مع الامر يحكم بالبطلان مع الشهر ايضا ولا يكون مشمولا لحديث الاطعاد واما اذا كان الفعل الكثير غير مضر بالتوالي وكان بطلانه من جهة تقيد الصلاة بعدمه بناء على تمامية الاجماع كما في الاصل مثلا من جملة الموارد المنسوسة ذم الجارية إليه في الصلاة يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي فمرت جارية له فذمها إليه قال عليه السلام لا بأس بذلك أو أنه يضرب الجدار لإيقاظ الغلام الغلام نائم وله حاجة كانت صاغب الرهن فيضرب الحائط له في الصلاة لإيقاظ الغلام قال عليه السلام لا بأس المقصود أن عدة من الموارد كثيرا من الموارد منصوص أن مثل هذه الأفعال لا تزل بالصلاة منها ذم الجارية إليه له يصلي قال عليه السلام لا بأس فإن تم إجماع في مورده وحكمنا ببطلان الصلاة من جهة تغير الصلاة بعدمه فحاله حال سائر الصلوات يقتص الحكم بالبطلان بصورة الأمر لأما في فرض النسيان فيرجع إلى حديث الأطعار فيفصل بين ما يكون موجبا للزوال التوالي فلا يفرق فيه بين الأمر والسر لما يكون البطلان من جهة اعتبار عدمه للصلاة يقتص الحكم بالبطلان بفرض الأمر وأما إذا كان سهلا فلا بأس به كما هو الحال في بقية الموانع والقواسي كما ذكرنا مثل الكلام والقهقه والبكاء قلنا أنه إذا قدر سهلا فلا بأس به هذا ملخص الكلام في الفعل الكثير
اهدنا الصراط صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله اكبر من ذلك فلم يخلص احمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم السلام في الفعل الكثير فذكروا أنه مرسل من السلام وقلنا إنه لا عبرة بالكثرة العددية وأما من جهة كثرة الزمان وإشغاله لزمان سبيلين فإن بلغ بمقدار يكون فاقدا للموالاة موجبا لثبات الموالاة بين أجزاء الصلاة المعتبرة كما تقدم يحكم ببطلان الصلاة حينئذ وذلك لعدم صدق الصلاة على الأجزاء المتقدمة والمتأخرة ولا ينزل الأولى باللاحقة فالصلاة باطلة لما إذا فرزنا أنه لم يشغل هذا المقدار من الزمان والموالاة بين الأجزاء باقية أو فرزنا أن هذا الأمل إنما وقع مقارنا للأجزاء فكان حين اشتغاله للقراءة ينسج الثوب مثلا
أو يسرق ونحن ذلك من الأفعال الصادرة من المثلث. فبطلان الصلاة حينئذ بمثل هذه الأفعال يتوقف على قيام الإجماع على بطلان الصلاة بذلك، وهذا يكشف عن تقيد الصلاة بعدم هذه الأفعال. فإن ثبت ذلك فيحكم بالبطلان، وإن لم يثبت ذلك فلا موجب للبطلان لأصالة البراءة. فأما أصالة الاشتغال التي ادعوها في المقام منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فذكر أنه كل ما لم يدل دليلا على جوازه لا يجوز الإتيان به في الصلاة، هذه الدعوة غير مسموعة. ثم إنما يحكم بالبطلان معه فيما إذا كان فاقدا للموالاة وعدم ذم الأجزاء اللاحقة السابقة. المقتضي لعدم صدق الصلاة على المجموع لا يعد هذا مركبا واحدا ولا يصدق عليه الصلاة. إذا وقع مثل ذلك عمدا أو سهلا فهو موجب للبطلان، لا فرق بين العمد والسهل حينئذ، وذلك لأن ما أفتي به في الخارج ليس بصلاة، فلا يشمله الدليل لا صاد الصلاة إلا من خمس، وهذه ليست بصلاة لعدم الموالاة بين الأجزاء، فهذا معتبر في قيام الصلاة. وإذا فرضنا أن ما صدر السهوان ليس من هذا القبيل، وإنما هو من جهة تقيد الصلاة بعدمه المستكشف من إجماع أو غير إجماع، لو صرف ذلك فرضنا أننا علمنا من الخارج أن الفعل الفلاني كنفس الصوم مثلا أو الشتابة، علمنا أن الصلاة مقيدة بعدم ذلك، فحينئذ حاله حال بقية الموانع، أو أبدل بالشرط بشرطية العدم، حفظ عدمه في الصلاة، وبمقتضى حديث لا تعاد تخصيص التقييد بحال الأمر، فلا عبرة بالسهل إذا كان أتي به سهلا، لا عبرة بالسهل، يعني لا يعتنى بهذا بعد صدق الصلاة على المأتي به، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس هذا أحد الخمس المذكور في الرواية. فالصحيح حينئذ التخفيف فيما يكثر سهلا بعد الفراغ عن بطلان الصلاة فيما جاء أتي به عمدا، في السهل تفصيل بين ما يوجب زوال اسم الصلاة فلا يصدق على المأتي به أنه صلاة يبطل الصلاة به حينئذ، يعني في الحقيقة ليست هناك صلاة، إطلاق البطلان أيضا مشابهة، ليست هذه صلاة. لا يفرق فيه بين العمد والسهو، وفي القسم الثاني يختص الحكم بالبطلان بالعمد دون السهو. ثم إن جماعة ممن تأثر عن الشيخ قدس الله السهو ذكروا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، وظاهر هذا الكلام استثنوا صورة واحدة، وهي ما إذا كان الإنسان مشغولا بصلاة الوتر فغلبه العطش وهو يريد الصوم غدا، فيدور الأمر بين الصبر على العطش وهو مشغول، أو يقطع صلاته ويرفع يده عن دعائه، هذا أيضا خلاف ما أراده. هذه الصورة استثنوها لبروز النفس الصريح في جواز ذلك، وأنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيشرب الماء ولا يقطع عليه دعاءه، هذا لا بأس به. استثنوا هذا فقالوا إن الأكل والشرب مبطلان للصلاة إلا في هذه الصورة، لذلك الكلام في مقدار الاستثناء أنه مختص بصلاة الوتر حال الدعاء كما هو مورد الرواية، أو أنه يعم صلاة الوتر ولو غير حال الدعاء، أو يتعدى إلى كل نافلة، أو يثبت هذا في الفريضة أيضا
على كلام ذكروه ونتكلم. ظاهر هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه ومن جملة ممن تأثر عنه قدس الله أسرارهم أن هذيني أي الأكل والشرب مبتلان للصلاة بعنوانهما لا بعنوان الفعل الكثير أو الفعل الماهي للصلاة، وإلا فقد ذكروا هذا مبتلا مستقلا والأكل والشرب ذكروهما في قبال ذلك. فظاهر الكلام والاستقلال بالذكر أن الأكل والشرب منافيان للصلاة بعنوانهما بعنوان الأكل والشرب، وإن لم يكن كثيرا وكان قليلا كما إذا أكل لقمة واحدة أو شرب شربة واحدة مقدارا قليلا من الماء فهذا أيضا يبطل. أدرج العلامة قدس الله نفسه هذا في الفعل الكثير وقال إن الشرب أو الأكل يبطلان في الصلاة لأنه يتألف من تناول ومزغ وابتلاء، فهذه أفعال ثلاثة وهي كثيرة سيبطل الصلاة بذلك. هذا الذي أفاده قدس الله لفظه واضح الغرابة، فإن صدور أفعال ثلاثة من هذا القبيل لا يكون مبطلا للصلاة جزما. فإذا فرضنا أن الإنسان فعل مثل ذلك فعلا آخر رفع إمامته عن رأسه ثم وزعه عليه أخرج خاتمه من إصبعه ثم أدخله فيه، أخرج ساعته من جيبه ثم رده إلى محله، هذه أفعال أفيحتمل أن يكون صدور هذه الأفعال مبتلة للصلاة؟ كيفما كان ظاهر كلماته أن الأكل والشرب بأنفسهما لابتلان الصلاة من دون اندراجهما تحت الفعل الكثير، ومن هنا أشكل المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما هكذا، وكذلك الشهيد في الذكرى، وكذلك غيرهما أشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه وقالوا إنا لم نعثر على مدرك هذا الحكم. لماذا يكون الأكل والشرب منافيين للصلاة؟ والظاهر على ما يظهر من كلام العلامة وغيره أن المشهور والمعروف عدم البطلان بما يبطل الصوم، يعني ليس الأكل والشرب بمعناه الدقيق مطلق إدخال شيء في جوه الإنسان وفي المعدة عليه مستوى. قال العلامة قدس الله نفسه إنهم أثبتوا على أن ما يبقى بين الأسنان من بقية الطعام لا يكون ابتلاع هذا مبتلا للصلاة بلا كلام، أو لو فرضنا أنه كان في فمه مقدار من المذاب من السكر مقدار قليل فابتلعه حال الصلاة لا يكون هذا مبتلا للصلاة جزما. إنما الإشكال فيما يسبق عليه عرفان أنه أكل أو شرب هذا المقدار وإن كان أكلا حقيقة ولكنه مبتل للصوم، وأما الأكل المبتل للصلاة فهو أزيد من ذلك، لا بد من أن يسبق عليه الأكل العرفي ولو بمقدار لقمة واحدة أو بمقدار شربة من الماء مثلا شرب الماء فقالوا إن هذا مبتلون. إذن يقع الكلام في دليل ذلك. إذا فرضنا أن الأكل والشرب كان أشغل من الزمان مقدارا كثيرا فاتت الموالاة به إن درجة القسم الأول ففي الفعل الكثير ولا يبقى لهما عنوان إلا أن يقال إن عنوان الأكل والشرب إنما ذكر في كلام الشيخ وغير الشيخ لا للاستقلال بل لاستثناء الصورة التي تقدمت مقدمة للاستثناء ذكر الأكل والشرب. هذا أيضا بعيد جزما، فإن الاستثناء إنما هو من الشرب لا من الأكل، فلما زادت الأسل هنا أن الأسل مبتنى من الثلاث الاستثناء إنما يرجع إلى الصور فكيف ما قال المحقق قدس الله نفسه وغيره من الأفاضل طالبوهم بالدليل وقالوا أي شيء دل على ذلك وذكر المحقق قدس الله نفسه الإجماع المدعى على البطلان قال أي إجماع قوم على بطلان ذلك بطلان الثلاثة في الأكل والشرب والظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو التهيئ وأن الأكل والشرب بعنوانيهما بعنوان الأكل والشرب كما إذا أكل لقمة واحدة مثلا أو أكل باللقمة لو فرض أن بيده خمسة مثلا فهال الصلاة جعله في شيه بل واقتنعه لا يكون هذا يعني لا دليل على بطلان الصلاة بذلك وعنوان الفعل الكثير بالمعنى المتقدم أيضا لا يسبق على ذلك ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعل هذا الحكم يعني بطلان الصلاة بالأكل والشرب من الواجبات وذكر قدس الله نفسه أن أطفال المتشرع أيضا يعرفون هذا الحكم فيعلمون أن الصلاة لا يكون فيها أكل وشرب بل أكل وشرب من المنافيات إذن يطالب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بمنشأ هذه الضرورة وهذا الوضوء أطفال المتشرع من أين علموا ذلك؟ ألهم علم الغيب أو تعلموا هذا من آبائهم وهكذا إلى أن يصل إلى المعصوم كرام الله عليه أو عرفوا ذلك من فتاوى الفقهاء لو سكت هذا فالمتعين هو الأخير يعني باعتبار أن الفقهاء أفتوا بالبطلان والأكابر قد تذاكروا في ذلك وسمعه الأطفال فتعلموا وإلا فلا طريق للأطفال في معرفة هذا الحكم الشرعي وأن الأكل والشرب ينافيان الصلاة ليس هذا أمرا من الأمور المحسوسة التي يراها التبيان مثلا أو من المعقولة الظاهرة البديهية حتى يعرفها التبيان أيضا وإنما هو حكم شرعي لا بد له من دليل فلو سكت ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأطفال من المتشرع يعرفون هذا الحكم ينهجر مدركه بسماعهم عن آبائهم والآباء أيضا سمعوا عن آبائهم قد ينتهي ذلك بالأثر إلى فتاوى الفقهاء فينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ومن أين يصل هذا إلى المعصومين سلام الله عليه ليكون داخلا في السيرة العملية لأن الأطفال رأوا أن آباءهم حينما يصلون لا يأكلون شيئا ولا يشربون بل ربما يقولون بالبطلان أيضا فكيف كان الظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح من عدم الدليل على البطلان بذلك بل ما ورد من الرواية في صلاة الليل في من أتك وهو مشغول بالصلاة أيضا يمكن أن يقال إن هذا المقدار لا يزر يعني لم يكن إجماعا على خلافه ولا يزر بالموالاة المعتبرة بالصلاة يمشي قسمة أو قسمتين أو ثلاث قسمات فيأخذ الماء ويشرب لا يكون هذا مانعا ففي الحقيقة حكم على القاعدة لا أنه استثناء فكيف ما كان بالنسبة إلى صلاة الموالاة إذا فرضنا أن الأكل والشرب قد استوعب من الزمان مقدارا أذر بالموالاة لا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ بل ولو وجها لذكرهما مستقلا بل داخل تحت الإيمان المتقدم والكلام فيه هو الكلام في الأمر والسهل يدخل الصلاة به عمدا وتبطل الصلاة به سهلا لأن ما صدر قبل ذلك وما يصل بعد ذلك لا يتصل أحدهما بالآخر، ينفصلان فالمجموع ليس بثلاثين. وإذا فرضنا أنه لم يبلغ هذا الحد وكان أقل، مثل مذكور في الرواية في صلاة البيت أنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات بل فيشرب الماء، ليس هذا في نزل العود بأكثر من مشي رسول الله صلى الله عليه وآله. رأخذه ابن صاب بشجر من التمر من قسم من التمر فهك النخامة من المسجد ثم رجع إلى مكانه وصلى ومنسوب لا يكسر هذا على ذلك الأمل الصادر من المعصوم سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا المقدار لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولو فرضنا قيام الإجماع يعني استثبى كلام الشيخ لأنما يكتب عليه الأكل والشرب إلا المقدار القليل الذي لا يعتنى به كالبقايا الطعام بين الأسنان، لو تم الإجماع على ذلك نحكم بالبطلان في فرض العمد دون فرض الشرب لحديث الأطعاد، فيفرق بين الأكل والشرب المثبتين للموالاة وبين الأكل والشرب غير المثبتين. إذا قلنا ببطلان الصلاة بهما لأجل الإجماع مثلا أو لسيرة المستبع أي شيء فرزنا كان التقييد تقييدا شرعيا، الصلاة مقيدة بعد ذلك ومقتضى حديث لا تعاد التقييد بفرض العمد دون السبب. فأما سورة المستثنات شرب الماء في صلاة البيت رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعيد الأعرج والسند قوي. الهيثم بن أبي مسروق في سند الرماية وهو ممدوح وبقية السند صام، وكذلك رواه الشيخ السنون قدس الله نفسه في إسناده عن سعيد الأعرج باختلاف الماء أيضا السند صحيح. وفي الرواية في سند طريق الشيخ عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي خبيث على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكن مع ذلك ثقة على ما ذكره النجاشي. قبته في عقيدته كان واقفيا وكان خبيثا يعني معاندا للإمام عليه السلام، ولكن كان متحرزا عليك ثقة ثقة عبر النجاشي قدس الله نفسه واستبه مرتين. فكيف ما كان فطريق الشيخ وطريق السلوك كلاهما سيئون يعني ما سبر المرادنا بالسهل اعتبار. واما من جهة الدلالة الرماية صريحة الدلالة على الجواز، انما الكلام التخصيص لعدم التخصيص. اذا بنينا على ان هذا المقدار من العمل في نفسه مبطل للصلاة لقيام الإجماع على ذلك مثلا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن إنما هو خصوص صلاة البيت وفي حال دعاء صلاة البيت، الظاهر أن المراد به هو القلوب. دعاء صلاة البيت ليس لصلاة البيت، دعاء موقت إلا في قلوبه. مورد الرماية إنما هو هذا للحرق حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على مورده. ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه في الشلاية أن هذا الحكم ثابت في صلاة الوتر مطلقا في حال الدعاء وغير حال الدعاء، لهذا لا يبعد احتمال خصوصية الدعاء يعني أن يكون هذا العمل غير مبتل حال القنوط ومبتلا غير حال القنوط بعيد جدا. الزواج غير بعيد، لأن التعدي إلى مطلق النافلة كما تعدي الشيخ قدس الله نفسه فذكر أن صلاة الفريضة لا يجوز فيه الشرب بالإجماع، وأما النافلة فلا بأس بها للناس. ولذا أورد عليه المحقق قدس الله نفسه قال أما الإجماع فأي إجماع للفريضة، وأما الدعوة أن النافلة لا بأس فيها بشرب الماء وبأن يتختل بسلي قطرة أو قطرتين أو ثلاث قطرات فهذا إذا لم يثبت، لأن الرواية إنما هو في خصوص صلاة البيت. فأي دليل على التعجيل؟ قول ذلك في قدس الله نفسه أنه كيف يمكن التعجيل من صلاة البيت إلى غير صلاة البيت؟ والذي ذكره المحقق قدس الله نفسه في محله إلا أن يقال إن المتفاهم عرفا من الرواية أن هذا المقدار من الأمان لا يظهر غاية الأمر، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة نخصصه بالنافلة. احتمال خصوصية الدعاء في صلاة البيت كما هو مورد الرواية، كما أنه ملغى بالفهم العرفي، كذلك خصوصية صلاة البيت ملغى بالفهم العرفي. يرى العرف أن هذا المقدار في صلاة النافلة لا بأس به، وأما خصوصية صلاة ولو العرف مارد في مورد خاص، لعل المستفاد من الرواية الاستفادة العرفية بهذا المقدار حينئذ يكون تعميم الشيخ في محله فيقتصر على النافلة، وأما في الفريضة فنحكم بالبطلان لأجل الإجماع. على ما ادعاه الشيخ لو ثبت ولولا الإجماع لقلنا بالجواز في الفريضة أيضا. والحمد لله.